بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة أقسام الصوم المحرم الصوم في أيام التشريق لمن كان بمنى. وألحق الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه مكة بذلك ولم يظهر له وجه، فكيفما كان يدل على ذلك عدة روايات. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال أو أبي الخلال، والمكتوب في نسخة الجواهر أبي الجلال، وهذا من غلط النساخ جزما. إما خلال بمعنى أنه كان يبيع الخل، أو أنه حلال كما ذكر في بعض آخر من الروايات باعتبار أنه كان يصنع الخل فيجعل الحرام حلالا باعتبار أنه إذا غلا العنب يحرم شربه، ثم بعد ذلك يكون خلا فيكون حلالا فيسمى هذا بالحلال. على كل حال الجلال غلث جزما، وزياد بن أبي الحلال ثقة والرواية معتبرة. قال لنا أبو عبد الله عليه السلام: لا صيام بعد الأزهى ثلاثة أيام. هذه الثلاثة أيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المسمات بأيام التشريق، لا صيام في هذه الأيام، فيدل على عدم المشروعية، فيكون صومه حراما تشريعا لا محالة. وإذا يدل على ذلك عدة روايات نقرأ بعضها. وإذا يدل على ذلك صحيحة أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في زهارين، فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في منى ثم يقضيها في أول يوم من المحرم. المراد بأيام التشريق هنا أربعة أيام: العيد وما بعدها ثلاثة أيام، كما في بعض الروايات صرح بذلك أن أربعة أيام التشريق في منى أربعة أيام: العيد وثلاثة أيام بعد ذلك. فهذه الصحيحة أيضاً تدلنا على أن الصوم غير مشروع في هذه الأيام، وغيرهما من الروايات دلت على ذلك، فلا إشكال في الحكم. ولكن هذه الروايات مطلقة دلت على عدم الجواز مطلقا، مثل صوم يوم العيد أو العيدين، عيد الفطر وعيد الأزهى. لكن بإذاء ذلك روايات معتبرة صحيحة دلت على أن هذا الحكم خاص بمن كان في منى، وأما غير منى من الأمصار فليس هذا الحكم ثابتا فيه، يختص بيوم العيد فقط. وأما غير يوم العيد يعني ثلاثة أيام بعد يوم العيد فلا بأس بالصوم فيها في غير منى حتى مكة، وإن كان الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه ألحق مكة بمنا، وقلنا إنه لا نعرف لذلك وجها، يدل على ذلك أيضا عدة من الروايات تدل على أن الحكم خاص بمنا. منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عميد، عن محمد بن أبي حمزة، هذا هو أبو حمزة الصومالي ابنه محمد ثقة، محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق قال عليه فقال عليه السلام أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا، فالحكم خاص بمنى وأنه لا يجوز الصوم في هذه الأيام في منى، أما غير منى من سائر الأمصار فلا بأس بذلك. وروى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح يعني بطريقه الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أيضا معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس. أيضا روى الشيخ الصدوق عن عمار بن موسى الصوباتي بسنده والسند أيضا معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأزهار بمنى فقال أربعة أيام. هذه الرواية التي قلنا أربعة أيام، أيام التشريق والعيد أربعة أيام يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. وهذا الحكم الظاهر أنه مما لم يقع فيه خلاف ولا إشكال في ذلك، أن أيام التشريق لا يجوز صومها بمنى. وتقدم قبل ذلك أيضا في من لم يتمكن من الهدي في الحج هذا يكون بدله الصوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة بعدما إذا رجع إلى أهله. وقلنا أنه إذا لم يتمكن من صوم ثلاثة أيام يصوم يومين، يوم التربية ويوم عرفة، ويؤخر اليوم في تلك الروايات إذا كان يؤخره إلى ما بعد أيام التشريق. فأيام التشريق بالنسبة لمن كان بمنى يحرم صومها بالنسبة إليه، وأما سائر الأمصار فلا. وللمحقق قدس الله نفسه عبارة أشكل على الشارحين أنه ماذا يريد ذلك، والمراد مجهول بالآخرة، لأنه بل يعد من الصوم المحرم، يقول بل وسلام أيام التشريق وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر. ما يريد بقوله على الأشهر؟ الظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه ولم ينسب الخلاف إلى أحدين، فلا بد أن ينظر إلى أمر آخر ذكروا وجوها كلها بعيدون. فكيف ما كان فهو أعرف بمراده. وقع الكلام في أن هذا أي أن من كان بمنى يحرم صومه في أيام التشريق، هل هذا مختص بالناسك ومن كان حاجا أو أنه من خصوصيات البلد يعم الناسك وغير الناسك؟ كل من كان فلو فرزنا أنه ليس بحاج أيضا يحرم عليه هذا الصوم. احتمل بعضهم أو ذهب إليه أنه مختص بالناسك وادعى الانصراف، ولا نعرف للانصراف وجها، ولا سيما من جهة التعليل الوارد في بعض هذه الروايات، فإنها أيام عيد وأيام أكل وشرب فلا يناسب الصوم، يعني هذه الثلاثة ملحقة بالعيد، كما أن يوم العيد عيد ومعد للأكل والشرب هذه الثلاثة أيضا عيد بمنا بأيام أكل مشهور لا يختص الحكم بمن كان حاجا كان حاجا أو لم يكن حاجا. هذه الأيام أيام عيد وأيام تشريق وفيه لحوم كثيرة في هذه الأيام لحوم كثيرة فلا يناسب الصوم لم يشرع الصوم في هذه الأيام فالتخصيص بالناسك كما احتمله بعضهم أو ذهب إليه بعضهم لا نعرف له وجها صحيحا فالظاهر كما اختاره الماتين قدس الله نفسه أن الحكم مطلق فمن كان بمنى لا يجوز له أن يصوم يعني غير مشروع لا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام بل يؤخر صومه إلى ما بعد ذلك ولو كان صوما واجبا. لم يبق هنا شيء نتعرض له. صوم الزوجة بغير إذن الزوج تقدم الكلام حكمه حكم صوم الولد من دون إذن الوالد وصوم الزيف من دون إذن المزيف كان كل ذلك مذكورا في رواية واحدة وقلنا إن الحكم مختص بالتتبع وأما غير التتبع فليس لنا دليل على التقييد كأن يكون بإذنه إلا إذا فرزنا أنه مزاحم لحق الزوج يعني صومه فحينئذ غير مشروع. هذا تقدم الكلام فيه. وكذلك صوم العبد بدون إذن مولاه. ثم تعرض قدس الله نفسه هنا لعدة مسائل تقدم الكلام فيها فيما سبق. صوم المريض إذا برأ قبل الزوال، صوم السبي إذا بلغ، صوم الكافر إذا أسلم، جميع ذلك تقدم الكلام فيه. فلا حاجة إلى الإعادة، يقع الكلام في الاعتكاف. تقدم الكلام في الاعتكاف وأنه هل هو عبادة في نفسه وإن لم يقصد بذلك عبادة أخرى أو لابد من قصد عبادة أخرى ليكون الاعتكاف مقدمة للعبادة. كلماتهم على الظاهر مختلفة كلمات الفقهاء. قيدوا قالوا اعتكاف هو أن يقصد البقاء في المسجد والإقامة فيه ثلاثة أيام قاصدا للعبادة. فهل مرادهم من قصد العبادة يعني العبادة بنفس الاعتكاف أو قاصدا للعبادة بغير الاعتكاف؟ كيفما كان فالمتبع هو الدليل. ذكرنا قبل ذلك ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يظهر من الآية المباركة أن العكوف والإقامة في المسجد هو بنفسه عبادة لأنه وقع قسيما للطواف والصلاة للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف بنفسه أمر محبوب لله تبارك وتعالى وأمر الله سبحانه إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت لهذه العبادة وهو الاعتكاف أو الطواف أو الصلاة وهو الركوع والسجود. فالآية تكفينا في هذا المقام بلا حاجة إلى الاستدلال بالروايات. ويدلنا على ذلك أيضا بعض الروايات وبعض الروايات الأخرى تشعر بذلك. وأما ما يكون أظهر الروايات فهي صحيحة داود بن سرحان رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وسند الشيخ إلى داود بن سرحان صحيح. رب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن داود بن سرحان والطريق صحيح. قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد أن أعتكف فماذا أقول. ظاهر قوله فماذا أقول يريد بيان حقيقة، يعني يسأله سلام الله عليه عن حقيقة الاعتكاف، وماذا أفرز على نفسي الذي هو واجب علي في الاعتكاف. فيريد حقيقة الاعتكاف من القول والفعل، ماذا أقول وماذا أفرز، يا بلازا وماذا أفرز على نفسي. فقال عليه السلام هذا حقيقة الاعتكاف: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك. يستفاد من هذه الرواية أن الاعتكاف عبارة عن نفس الكون في المسجد، على أن لا يخرج إلى الخارج بغير حاجة، وعلى تقديره أنه اتفق له الخروج لحاجة لا يقعد تحت الظل. هذا حقيقة الاعتكاف. فيستفاد من ذلك أنه لا يعتبر فيه أي شيء آخر، فلو فرزنا أنه اعتكف واقتصر على فرائضه اليومية ولم يأتي بأي عبادة صح اعتكافه، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. تقدم الكلام في صوم يوم عاشوراء، وذكرنا أنه لا توجد رواية معتبرة تدل على مرجوحية الصوم في هذا اليوم فضلا عن حرمته، كما قبواه صاحب الهدايا قدس الله نفسه والتزم بالحرمة وألحق هذا اليوم بالعيدين في أن الصوم فيه غير مشروع. ذكرنا أن مجموع الروايات يرجع إلى ثلاث روايات وتقدم الكلام فيها. هناك رواية رابعة ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب الصوم المندوب، رواه عن الشيخ قدس الله نفسه في المصباح أنا عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء ودموعه تنهدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت: مما بكاؤك؟ فقال: أفي غفلة أنت أما علمت أن الحسين عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييتين، يعني لا تنوي نية الصوم، فإنما هو مجرد إمساك فقط، صمه من غير تبييتين، وأفطره من غير تشميتين، ولا تجعله يوم صوم كملا، لا تتم اليوم ولا تصوم إلى الآخر، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى آخر الحديث. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن على النهي عن الصوم تماما وعن تبييت النية، يعني يقصد صوم هذا اليوم، بل يقصد الإمساك فقط في مقدار من النهار، وصوم هذا اليوم إنما هو بهذا المقدار فقط. ولكن هذه الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها إذ لا ندري أن الشيخ يرويها بأي طريق رواه عن عبد الله بن سنان. وقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه في آخر كتاب التهذيب والاستبصار أن من يبدأ به في السند المبدوم به في السند في هذين الكتابين يروي الشيخ عن كتابه هكذا يسره، فإذا قال عبد الله بن سنان يروي عن كتاب عبد الله بن سنان، إذا قال الحسين بن سعيد يروي عن كتاب الحسين بن سعيد وهكذا. ثم ذكر قدس الله نفسه إني أذكر طرقي إلى أرباب هذه الكتب وإلى هذه الكتب لتخرج الروايات عن الإرسال إلى الإسناد. خب بعد ذلك إذا لم يذكر الطريق فيقال إن الرواية مرسلة، رواها الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد مثلا أو صفوان بن يحيى أو غير ذلك من الرواة، فيذكر طرقه إلى هذه الكتب. هذا ما في المشيخة. وطريقه إلى عبد الله بن سنان طريق الشيخ صحيح، لكن ما يرويه عن كتابه. وذكر في الفهرست عدة من الأشخاص وترجمهم. أيضا ذكر عبد الله بن سنان وذكر كتابه وذكر له كتابا آخر وذكر طريقه إلى كتاب عبد الله بن سنان، أيضا الطريق صحيح، يعني طريقه في الفهرست إلى كتاب عبد الله بن سنان طريق صحيح. فكل ما يرويه عن كتاب عبد الله بن سنان له طريق صحيح يعتمد عليه. ولم يلتزم الشيخ بأن كل ما يرويه عن عبد الله بن سنان أو غير عبد الله بن سنان في غير هذين الكتابين يعني الاستبصار والتهذيب يرويه عن كتابه، لم يلتزم الشيخ بذلك. لم يذكر هذا أني كل ما رويته عن عبد الله بن سنان في أي كتاب كان إنما أرويه عن كتابه، فإذا لم يعلم أن هذا الذي رواه روى عن كتابه أو روى عن غير كتابه مرسلا رواه في كتاب عن شخص فرواه. ولم يذكر في كتاب الفهرست طريقه إلى رواياته وإنما يذكر طريقه إلى كتابه، بل يظن بل يطمئن أن هذا لم يكن في كتاب عبد الله بن سنان يرويه عن غير كتابه، وإلا لكان أولى بأن يذكره في التهذيب والاستبصار في باب صوم يوم عاشوراء. تعرض الشيخ قدس الله نفسه لهذه الروايات، فلماذا لم يذكر هذه الرواية؟ فهذا يدلنا على أن الرواية ليست من كتاب عبد الله بن سنان فتصبح رواية مرسلة، والصحيح ما ذكرنا من أنه لم تثبت مرجوحية الصوم في هذا اليوم فضلا عن تحريمه. هذا استدراك لما تقدم عليه يكي ربها ما يتبعسين به. ذكر قدس الله نفسه أن الاعتكاف يقع في كل شهر في كل يوم من الأيام، يعني ثلاثة أيام التي لا مانع من الصوم فيها، فإن الاعتكاف متقدم بالصيام على ما سيجي. فجميع أيام السنة غير ما يحرم الصوم فيه قابل للاعتكاف، أن يعتكف الإنسان في المسجد، وذلك لعدم الدليل على التقييد ولا في رواية ضعيفة. فيتمسك بالإطلاق مثل التواف والسلام، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهفر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ففي أي زمان أراد الاعتكاف الإنسان المكلف أراد الاعتكاف فله ذلك، لكن الأفضل هو شهر رمضان، وأفضل أيام شهر رمضان هو الأشهر الأخير على ما ذكره. روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام روى أنه بل من اعتكف في شهر رمضان يعادل بل حجتين لعله أو عمرتين أو كليهما. الآن نقرأ الرواية. بل روى محمد بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، عن السكوني بإسناده يعني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكاف أشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين. فهذه الرواية يدل على أن الاعتكاف في هذه العشرة العشرة الأخيرة العشرة من شهر رمضان أينما كانت هذا ثوابه عظيم. اعتكاف بله تعدل حجتين وعمرتين. وهذه الرواية الظاهر أنها معتبرة سندا، فإن السكوني وإن كان عاميا لكن وثقه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة في جملة من ذكر أنهم ليسوا من الاثنى عشرية ولكنهم ثقات، ولذا يعتنى بروايتهم وأصحابنا عملوا بروايتهم. عد منهم السكوني فالسكوني معتبر. وأما الإشكال في الطريق باعتبار أن في الطريق الحسين بن يزيد النوفلي كما ذكره في جامع الرواة، وهذا لم يوثق. هذا أيضا بارد في أسناد كامل الزيارات يروي الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني، فهذا أيضا يعتمد عليه. وبقية السند مما لا إشكال فيه أصلا، فالرماية لا بأس بها سندان، فيحكم بذلك أن الاعتكاف في شهر رمضان بل أمر يعني فضله أكثر من بقية الشهور. وأيضا يدل على ذلك يعني على الأشر الأخير الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بسنده عن داود بن الحسين عن أبي العباس وهو البقباق المعروف عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأول، ثم اعتكف في الثانية في السنة الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل صلى الله عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر. التزامه صلى الله عليه وآله بأن يعتكف في العشر الأواخر الظاهر أن الإمام عليه السلام يرويه للحث والترغيب في ذلك، لا مجرد تاريخ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله من باب الاتفاق بعد ذلك كان اعتكافه في العشر الأخير. هذا بعيد جدا، بل الظاهر أنه سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه يقول هذا لأبي العباس البقباق يقوله ترغيبا وحثا، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد التزم بذلك إلى آخر عمره، فكان يعتكف في العشر الأخير من شهر رمضان. هذه الرواية أيضا بحسب الدلالة عامة، وكذلك بحسب السند، فإن طريق الشيخ الصدوق قد نزل الله نفسه إلى داود بن الحسين ليس فيه من يشك فيه إلا الحكم بن مسكين. وأيضا ذكرنا مراش أن الحكم بن مسكين من جهة بقوعه في أسناد كامل الزيارات يعتمد عليه، فهذه الرواية أيضا معتبرة. إذن يصح ما ذكره قدس الله نفسه من أن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل و افضل و ایام شهر رمضان و العشر الاخیر. ثم ذكر قدس الله سره ان الاعتكاف المشروع ينقسم الى واجب و مندوب. الاعتكاف في نفسه مندوب اذ لا دليل على وجوبه بل الضرورة قائمة على عدم الوجوب. السيرة القطعية قائمة على عدم الوجوب عدم الالتزام بالاعتكاف لمن يتمكن منه على أنه يكفينا عدم الدليل عليه. أمر مرغوب فيه مستحب يمكن أن يكون واجبا لأمر آخر من نذر عهد يمين شرط في ضمن عقد إجارة ونحو ذلك مما يفرز فيه الوجوب لأمر خارجي وإلا فالاعتكاف في نفسه لا يجب ويجوز تركه إذا لم يكن هنا موجب آخر للوجوب. وهل يصح النيابة في الاعتكاف أن يعتكف نيابة عن الغير؟ لا أشكال فيه فيما إذا كان الغير ميتا وقد تقدم ذلك في بحث قضاء الصلوات وذكرنا أن بل الرواية الصحيحة التي رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أحكام الأموات قد دلت على جواز النيابة عن الميت في صلاة وصوم وحج وصدقة وغير ذلك. النيابة عن الميت مما لا شك فيه فيمكن أن يعتكف الولد عن والده أو عن أقاربه أو شخص آخر أجنبي له لوجه من الوجوه. إنما الكلام في جواز النيابة عن الحي هل يجوز الاعتكاف عن الحي؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقوى ذلك وجواز النيابة فإن الاعتكاف وإن كان مشتملا على الصوم إلا أن حقيقة الاعتكاف هو الوقوف في المسجد البقاء في المسجد الكون في المسجد والصوم تبعي فلا يزر ذلك وأن الصوم عن الحي غير جائزين. هذا من باب التبعية وذلك مثل صلاة التواف التي هي بتبع التواف ويجوز النيابة عن الحي في الحج. وهذا التعليل منه قدس الله نفسه ومن أمثاله غريب فإن الحج النيابة في الحج منصوص قد خرج بالدليل سواء كان الصلاة تابعا أم لم يكن تابعا بدليل خارجي ثبت جواز الحج جواز النيابة عن الغير بالنسبة عن الحج واجبا كان الحج أم مندوبا. فلو فرضنا أن إنسانا يجب عليه الحج ولا يمكنه أن يحج بنفسه مباشرة يجوز له أن يستنيب فيحج غيره عنه بالدليل. أو إذا فرضنا أن الحج ندبي حي يستنيب آخر عن الحج وكان هذا متعارفا في زمان الأئمة صلى الله عليه وسلم و متعدد هم قد يكون واحد يستنيب و بل اشخاص كثيره. هذا ثبت بدليل خارجي التبعیت و الاصاله لا اثر لذلك. اذا لم يكن عندنا دليل على جواز النيابه في الاعتكاف او على جواز النيابه في الصوم لا فرق بين ان يكون تبعيا الصوم و ان لا يكون تبعيا. كيف يجوز أن يصوم الإنسان عن غيره ما أنه عبادي ولا بد من دليل على ذلك رجاء لا وزبه ولكن بعنوان التعبد وبعنوان قصد القربة الجزمية لا بد من دليل وليس هنا أي دليل يدل على ذلك. في باب الصيام وفي باب الصلاة الصلاة عن الحي أو الصيام عن الحي إلا ما خرج حج كما ذكرنا غيره لم يدل أي دليل على جواز الصلاة عن الحي او جماز صوم عن الهي يصوم عن الهي الا روايتين احد بلی روايتين احدهما عن علي بن حمزه والاخر عن محمد بن مروان. تعرضنا لهذه الروايات في بحث القضاء في بحث قضاء الصلاه. هاتان الروايتان قد يتمسك بهما بجواز بجواز الصيام عن الحي فيقال ان الصلاه او مثلا بعض افراد الصوم مثل القضاء شهر رمضان و امثال ذلك من دلیل خارجی علمنا عدم جوازه علیه قضاء شهر رمضان فیستنیب غیره مثلا لا یمکن. و هاتان روایتان ضعیفتان جدا. اما روایت علی بن حمزه هو علی بن حمزه بنفسه ضعیف علی بن ابی حمزه البطائنی الذي يروي عن موسى بن جعفر سلام الله عليهما والراوي عن هو حسين بن ابي الحسن العلوي الكوكبي الذي ذكر هذا في كتابه المنسك. هذا ايضا مجهول من هو حسين بن الحسن بن علي الكوكبي وله كتاب كتاب المنسك. ومع الاغماز عن ذلك الراوي عنه هو ابن طاووس بينه وبين هذا الرجل سنين بله مئات من السنين. فالرواية يرويه في كتاب بله غياث سلطان الورى قريب من هذا اللفظ ويذكره صاحب المسار النوت. فالرواية مرسلة ابن طاووس يروي عن هذا الكتاب وطريق ابن طاووس الى هذا الكتاب مجهول. و اما روایت محمد بن مروان، محمد بن مروان هو و این ورده فی اسناد کامل زیارات الا انه مردد بین اشخاص لم يعلم ان هاجا من هو فی کامل زیارات یروی سباه انه الحزا سباه الحزا و هنا لیت راوی هو سباه الحزا حتی ينتبق علیه. الراوي الحكم بن مسكين فإذن لا يعلم أن محمد بن مروان من هو حتى يحكم متعدد المهبل. نعم محمد بن مروان في طبقة الهادي سلام الله عليه ثقة ولكن هذا محمد بن مروان يروي عن الصادق عليه السلام فلذلك مشترك لا يمكننا تمييزه. مضافا الى ان في سند الروايه احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علي. هذا محمد ابن علي هو محمد ابن علي الكوفي الذي يقال محمد ابن علي السيرفي وتاره يقال محمد ابن علي الهمداني هو ابو سمينه الضعيف. هذا معروف بالزه يعني من الضعفاء المعروفين ممن بل وقع التسالم على ضعفه ابو سمينه. وان كان في هذه الروايه لم يصرح بذلك احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي الا ان الراوي عن محمد بن علي الكوفي في عده روايات هو احمد بن محمد بن خالد صرح بذلك احمد ابن ابي عبد الله بعنوان احمد ابن ابي عبد الله عن محمد ابن علي الكوفي او عن محمد ابن علي الهمداني او محمد ابن علي السيرفي عده روايات. فاذا كيف يمكن العمل بمثل هذه الروايه التي في سندها ابو سمينه وهو ضعيف جدا؟ الا أن المناقشة في دلالة هذه الرواية لعلها واضحة. فإن في هذه الرواية يأمر الإمام عليه السلام بالبر بالوالدين حيين وميتين. خب معلوم البر بالوالدين حيين معلوم إنسان كيف يبر بهما؟ يطعمهما يسقيهما يكسيهما يعطي لهما المال يخدمهما أمر معلوم واضح. أما البر بالميت كيف يبر الإنسان بالميت؟ الإمام عليه السلام بيّن حيين وميتين تسلي عنهما وتصوم عنهما وتهج عنهما. الظاهر أن الزمير يرجع إلى الميتين لا أنه يرجع إلى الوالدين. يأمر بالبر بالوالدين حيين وميتين تسلي عنهما وتصوم عنهما وتهج عنهما. الظاهر أن مرجع الزمير كلمة ميتين لا كلمة الوالدين، فإذن الدلالة إذن قاصرة، يدل على بل جواز النيابة عن الميت بالصلاة والصيام وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه شرائط للاعتكاف، منها أن يكون المعتكف مؤمنا، فلا يصح الاعتكاف من غير المؤمن. وقد تعرضنا لهذه المسألة مفصلا في بحث تغسيل الميت، فأنه لا بد من أن يكون المغسل مؤمنا إثنا عشريا، وغيره يبطل تغسيله فلا يجزي تغسيل غير المؤمنين بالنسبة إلى المؤمن. نعم، بالنسبة إلى غير المؤمن لا بأس به لقاعدة الإلزام، فلا يجب على المؤمن أن يغسل غير المؤمن إذا غسله مثله، وأما بالنسبة إلى المؤمن فلا يصح تغسيل غير المؤمن. وقد ذكرنا أن هناك عدة روايات دلت على عدم قبول أعمال غير المؤمن وغير الموالي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجود هذا العمل كعدمه لا يترتب عليه أي أثر، وفي حكم المعدوم، ومن ذلك يظهر حكم الكافر إذا كان الأمر كذلك في المسلم، إذا لم يكن مؤمنا ففي الكافر يثبت بالأولوية، على أن في المقام خصوصية، وهو أن الكافر لا يجوز له أن يمكث في المسجد ولا أقل من جهة كونه جنبا كما هو الغالب، مكث الجنب في المسجد حرام، فهذا يقع منه مبغوزا، فكيف يمكن أن يكون مأمورا به؟ فاعتكاف الكافر بما أنه جنوبان، حتى لو قلنا بجواز دخول الكافر بما هو كافر في المسجد، أما من جهة خارجية وهي جهة كونه جنوبا، من هذه الجهة لا يجوز له أن يمكث في المسجد فلا يصح منه الاعتكاف. مضافا إلى أن الاعتكاف مشروط بالصوم، فالصوم أيضا لا يصح من الكافر كما تقدم الكلام في الصوم، وقلنا إن من شرائط الصوم الإسلام والإيمان. فالنتيجة أن المعتكف لا بد من أن يكون مؤمنا ومعتقدا بالله ورسوله وبالمعاد وبالأئمة سلام الله عليهم، ولا يصح الاعتكاف من غير المؤمن. هذا هو الشرط الأول الذي ذكره قدس الله نفسه. ذكر الشرط الثاني العقل، والوجه فيه أيضا ظاهر أن المجنون لا يصح منه الاعتكاف، وذلك لأن التكليف لم يتعلق به، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق لعله، فهو مرفوع القلم، والفعل الصادر منه
لا يصاب عليه ولا يعاقب عليه كما ورد في عدة روايات. أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال بك أصيب وبك أعاقب، الثواب والعقاب يدوران مدار العقل. فالمجنون خارج عن القلم، حاله حال الحيوانات حال الأنعام، فلا يؤمر بشيء ولا يترتب على فعله شيء، حتى في مثل القتل إذا قتل أحدا لا يترتب عليه أي شيء، لا قصاص ولا دية، نعم تكون الدية على عاقلته هذا أمر آخر. وأما السبي فهو وإن كان كالمجنون من هذه الجهة يعني رفع عنه القلم، إلا أنه ثبت بروايات أخرى أن السبي مأمور بكل ما أمر به غير السبي يعني من العبادات. الفرق إنما هو بينهم وبين غيرهم بالوجوب وعدم الوجوب. واستفدنا هذا من قوله عليه السلام مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وقلنا إن الأمر بالأمر أمر لا محالة، فإذا أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بالصلاة والصيام بل بالضرب إذا بلغوا 7 سنين يضرب السبي على تركه الصلاة أو الصيام مثلا. لا أذكر الصيام والصلاة مذكور على ترك الصلاة، فيستكشف من ذلك أن السبي مأمور. فالسبي وإن كان يشترك مع المجنون في أنه ليس لا يترتب أثر على عمله بل عمده خطأ كما في بعض الروايات إن عمد السبي خطأ، ولكن مأمورون بالصلاة والصيام وسائل العبادات كالحج مثلا، الأوامر الواردة في إحجاج الصبيان أوامر متعددة، يستكشف من ذلك المحبوبية، وهذه الأوامر لم ترد في المجنون، فيعتبر فيه العقل وغير العاقل لا أثر لاعتكافه، حتى إذا فرضنا أنه تمشى منه قصد الاعتكاف وقصد القربة أيضا لا أثر لذلك. وذكر من الشرائط قدس الله نفسه نية القربة، وأنه من شرائط صحة الاعتكاف أن يكون قاصدا للقربة، فلو خرجنا أنه قصد الاعتكاف في المسجد لداع آخر من حر أو برد أو خوف من العدو ونحو ذلك من الدواعي، أو من جهة أنه غريب لا مكان له فاعتكف في المسجد وبقي في المسجد، لا يكون هذا اعتكافا. الاعتكاف عبادة، والدليل على ذلك مضافا إلى الإجماع القطعي وارتكاز المتشرع والتسالم عليه يدلنا على ذلك الآية المباركة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعلم من ذلك أن التواف أمر عبادي، وقد أمر النبيان على تطهير المسجد لهذه الغاية لأن يتعبد فيه المتعبدون بصلاة أو بتواف أو باعتكاف، فالاعتكاف عبادة كما أن الصلاة عبادة والتواف عبادة. فمن نفس الآية المباركة يستفاد عبادية الاعتكاف بلا حاجة إلى التمسك بالإجماع وبالارتكاز، وإن كان صحيحا الإجماع متحقق يعني الاتفاق بلا خلافين، لكن لا حاجة إلى الاستدلال بذلك بعد أن يستفاد العبادية من نفس الآية المباركة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من شرائطه التعيين إذا تعدد الاعتكاف، ذكر هذا مفصلا في باب الصوف وكذلك في باب الصلاة. تقدم الكلام في ذلك أنه إذا كان الواجب على المكلف أمرين من سنخ واحد بحسب الشكل وبحسب الصورة واحد. هذا يختلف، تارة يكون لكل منهما خصوصية يمتاز بها عن الآخر، وتارة يكون لأحدهما خصوصية دون الآخر، وثالثا لا تكون خصوصية لا لهذا ولا لذات بل مجرد التعدد. إذا كان مجرد التعدد فلا حاجة إلى التعيين أصلا، كما في قضاء شهر رمضان. لو فرضنا أن عليه قضاء من شهر رمضان يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر، وقلنا كما ذكرنا أنه لا ترتيب في القضاء، أو كان عليه عدة صلوات من الآيات مثلا، لا ترتيب بين صلوات الآيات الفائتة، فهنا لا يحتاج إلى التعيين لأنه لا تعين واقعا حتى يعينه الآتي بالواجب. ليسنا بحسب الواقع في علم الله سبحانه، ليس لا أفراد، يعني عدة أفراد واجبة من طبيعة واحدة، فلا معنى للتعيين لأنه لا تعين ليتعين. ونزيل ذلك في غير العبادات مسألة الدين. إذا فرضنا أنه استدان من زيد درهما، ثم استدان درهما آخر، ثم درهما آخر، وهكذا، ففي مقام الأداء لا يجمع عليه أن يعين أن هذا الدرهم، بل أداء دين هو الأول، الدين الأول أو الثاني أو الثالث، لأنه ليس هنا تعين بالواقع. مطلوب لزيد بعشرة دراهم من هذه الطبيعة عشرة أفراد، فلا تعين. لو أدنى درهمان يسقط واحد ويبقى تسعة، وهكذا العبادة. إذن إذا كان كذلك مثل قضاء أيام من شهر رمضان، فلو فرضنا أنه قضى يوما يسقط يوم ويبقى الباقي بلا تعين، بلا تعين، إذ لا تعين في الواقع حتى يتعين. وأما إذا كان أحدهما متعينا والآخر غير متعين، فلو فرضنا أنه أتى به بلا تعين، يعني لأحدهما خصوصية، فطبعا يقع عن الآخر لأن الخصوصية لم يقصد. فلو فرضنا أن عليه قضاء من شهر رمضان في سنته هذه، وعليه قضاء من السنين السابقة، هذا له خصوصية أنه إذا أخره عليه الكفارة، مثل عليه الفدية، لا يجوز له مثلا أو يكره له أن يؤخره إلى رمضان الآتي، لابد من أن يصوم فيما بينهما، هذه خصوصية له. وأما الآخر القضاء من السنين السابقة ليس له تعين، فلو فرضنا أنه صام قضاء ولم يقصد خصوصية هذه السنة لا يسقط ذلك، لأن الخصوصية لم تقصد، فطبعا ينطبق المأتي به، يكون مصداقا للطبيعي من دون خصوصية، لأن الخصوصية لم تقصد. وأما إذا فرضنا أن كل منهما له خصوصية، لابد من القصد في مقام الإتيان، وإلا لم يقع لا لهذا ولا لذاك، وذلك كخصوصية الأداء والقضاء بالنسبة إلى الفريضة. فلو فرضنا أنه فاتته صلاة فجر، والآن بين الطلوعين هو مأمور بالأداء بأداء ركعتين لصلاة الفجر من هذا اليوم، كل منهما له خصوصية، خصوصية الأداء وخصوصية القضاء. فلو صلى ركعتين بقصد القربة ولم يقصد بهما
عنوان الاداء والقضاء لا يقع لا لهذا ولا لذاك، فإن كل منهما له خصوصية لا بد من قصد هذه الخصوصية في مقام الامتثال، فإذا لم يقصد الخصوصية لم يمتثل الأمر المتعلق بذلك الخاص ولا بهذا، وهذا كثير عليه قضاء وعليه صلاة استيجار. أتى بالمعركات بقصد الأمر لكن لم يقصد أنه قضاء لنفسه أو أداء لنفسه أو أنه عن الغير، لا يقع لا لهذا ولا لذاك الاعتكاف من هذا القبيل. لو فرزنا أن الاعتكاف المتعدد كان بينهما تميز في الواقع أو كان لأحدهما تميز في الواقع لابد من قصده، فلو فرزنا أنه آجر نفسه للاعتكاف نيابة عن ميت وأيضا آجر نفسه أو بنذر أو بعهد أن يعتكف نيابة عن ميت آخر، فهنا نيابتان إما كلاهما بالإيجار أو كلاهما بالنذر أو أحدهما بالنذر والآخر بالإيجار أو بغير ذلك أو تبرع النفس. إذا أتى بالاعتكاف ولم يقصد النيابة عن الميت الفلاني لا يقع امتثالا لذلك الأمر، ولا يكون وفاء بالنذر ولا وفاء بالإجارة. وأما إذا فرزنا أنه ليس بحسب الواقع بينهما امتياز كما إذا نذر أن يعتكف ثلاثة أيام، أيضا ثانيا قال إن شوفي مريضي فلله علي أن أعتكف في مسجد الكوفة ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك كانت له حاجة ثانية وقال إن قضى الله سبحانه حاجتي فله علي أن أعتكف، فالواجب من سنخ واحد، فقد عدده متعدد يجب عليه الاعتكاف مرتين وفاء بالنذر في علم الله سبحانه. أيضا ليس هنا امتياز من ناحية السبب، لا يكون امتياز الواجب هو طبيعي الاعتكاف الذي ثبت بالنذر، فلا يلزم عليه أن يقصد أن هذا الاعتكاف من جهة النذر الأول أو من جهة النذر الثاني، كل ذلك غير لازمين، بل إذا اعتكف في المسجد يكفي هذا في مقام الامتثال. بل ذكرنا سابقا أن الأمر بالنذر ترسلي ولا يحتاج إلى العنوان إلى القصد، فلو نذر أن يصلي هذه الليلة صلاة الليل وبعد ذلك غفل عن نذره وصلى صلاة الليل فقد وفى بنذره، ليس الوفاء إلا إمارة عن إتمام التزامه، يعني عن الإتيان بالعمل، فإذا أتى بالعمل كفى ذلك، لا يجب عليه أن يأتي بصلاة الليل ثانيا. فكيف ما كان ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، ويريد بذلك جزما ما إذا كان هنا اختلاف بالواقع فكان أحد الاعتكافين ممتازا عن الاعتكاف الآخر بخصوصية في مقام الأداء لا بد من الاتيان به، يكفي ذلك إن شاء الله.
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة الشهر في لغة العرب تارة يستعمل مثلا من شهر بمعنى زهر وزه زهر ما يقرب من هذا المعنى ومنه المشهور أو سيف شاهر وقد يستعمل بمعنى الهلال الشهر يعني الهلال نفس الهلال يطلق عليه الشهر ولعله مأخوذ من المعنى من الأول فلأن الهلال عبارة عن ظهور القمر بعد استتاره فيطلق عليه الشهر باعتبار أنه ظهر بعدما كان مستورا ومختفيا وقد يطلق على ما بين الهلالين كما تقسم السنة إلى 12 شهرا فيقال شهر محرم الحرام شهر سفر وهكذا فالشهر عبارة عن زمان رؤية الهلال فيه إلى أن رؤية إلى أن يرى الهلال ثانيا فيكون هذا المجموع قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما هذا هو عبارة عن الشهر وقد تكون قرينة خارجية على أن المراد مقدار الشهر وإلا فليس هو معنى لغويا لكلمة الشهر فيطلق الشهر ويراد به مقداره ما يساويه في المقدار كما إذا قال أقمت في البلد الفلاني شهرا معلوم أنه لم يرد تلك البلدة حينما رؤي الهلال في أول الليل وخرج في آخر النهار هذا بعيد جدا فتكون هذه قرينة على أن المراد مقدار الشهر لا نفس الشهر فيقول بقيت في شف البلد الفلاني مثلا أو كان مدة سفري شهرا مثلا وأمثال ذلك مما قامت القرينة الخارجية على أن المراد به مقدار الشهر لا نفس الشهر ولأجل هذه القرينة ذكر الفقهاء في عدة موارد أن المراد هو المقدار لا نفس الشهر منها مسألة العدة 14 من البعيد جدا يعني قليل الوجود من لا أنه لا يتفق في العالم قليل الوجود أن الطلاق وقع في آن بعده رؤية الهلال في الآن قبل رؤية الهلال فتكون العدة 14 عدة الوفاة يعني فتكون العدة عدة الوفاة مات في ذلك الآن آخر آن من النهار مات المرحوم فعدة زوجته 14 فيكون الشهر شهرا حقيقيا بل الموت يقع في مجموع هذه المدة قد يكون يمكن من باب الاتفاق أن يقع في آخر النهار من الشهر السابق ولأجل ذلك قالوا إنه قالوا بالتلفيق وأن الشهر الواحد يلفق فما بقي من الشهر يحسب ويلحق به من الشهر الرابع بمقدار الباقي فيكون المجموع 14 يضيف إليها 10 فيكون 14 وكذلك قالوا في عدة المسترابة وأنها 3 أيضا كذلك بقوع الطلاق في الآن الأخير من النهار نادر الوجود جدا لو فرضنا أنها وجود في فرضين نادرون ولذا أيضا التزموا بالمقدار وكذلك في جواز طلاق المسترابة أنه لا يجوز طلاق المسترابة في طهر المواقع إلا أن ينتظر مزي 3 أيضا الأمر كذلك فرضنا أن الوقت وقع في آخر جزء من النهار بعيد بل يعني فرض شاذ جدا ففي هذه الموارد وغيرها مما قامت القرينة ذكروا أنه لا عبرة بالشهر وإنما العبرة بمقدار الشهر ولو بالتلفيق نزيل ما ذكروه في قصد إقامة عشرة أيام أنه يكفي التلفيق بعين هذه القرينة نصف من يوم ونصف من يوم آخر وأما فيما لم تقم قرينة على ذلك فيأخذ بظهور اللفظ لابد من أن يكون الشهر كاملا التلفيق لا يجزي لا يصدق عليه شهر واحد نصف من شهر محرم الحرام و نصف من شهر سفر ليس هذا شهرا بل نصفانی نصف من ذلك و نصف من هذا و نصفان لا يكون واحدا امر آخر نظیر ما اذا قرأ الانسان في صلاته نصف سورت و يقرأ من السورت الاخرى نصف سورت هذا لم يقرأ سورت کامله و المأمور به قراءة سورت کامله ولأجل ذلك حيث لا قرينة في المقام في باب كفارة القتل وفي باب كفارة الزهار يجب صوم شهرين متتابعين أو في الكفارة المخيرة مثل كفارة شهر رمضان لم تقم قرينة على ذلك يكتفى بالمقدار وإجالة لم أرى من سرها بكفاية التلفيق في هذه الموارد بل ظاهر عبارتهم اعتبار شهرين متتابعين يصدق أنه صام شهرين متتابعين غاية الأمر أن استفدنا من صحيحة الحلبي أنه لا يلزم التتابع في جميع أجزاء الشهر بل عنوان الشهر التتابع يكون في عنوان الشهر لا في تمام أجزائه فيجوز أن يصوم شهرا كما سره في صحيحة الحلبي ومن الآخر أي من الشهر الآخر يصوم يوما أو أياما ثم يقضي ما بقي عليه فعلمنا من هذا أن شهرا واحدا لابد من صومه تماما يعني لا يجزي الشهرين في التلفيق يصوم من اليوم الخامس عشر مثلا من شهر إلى اليوم الخامس عشر من شهر آخر فهذا شهر ثم يصوم يوما أو يومين ويتم الباقي فيما بعد لا دليل على إجزاء ذلك هذا لم يصوم شهرا وزيادة وإنما صام مقدار شهر وزيادة الاكتفاء بالمقدار لم نجد عليه دليلا بل ظاهر الروايات أنه يصوم شهرا في عدة من الروايات يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا يوما أو أياما متعددة وهذا معنى التتابع الذي استفدناه من صحيحة الحلبي ومبثق سماعة وغيرهما وعلى هذا الأساس أشكل الأمر على زرارة فيما إذا كان القتل في أشهر الحرم في أشهر الحرم وقع في الإشكال أنه كيف يمكن صوم شهرين متتابعين هذا أمر لا يمكن وإلا فلو فرضنا أنه كان لم يكن معتبرا هذا بل كان يكتفى بصوم مقدار شهر لم يبق مجال لسؤال زرارة لأنه يؤخره إلى ما بعد العيد وأيام التشريق فيصوم مقدار شهر وأياما من المحرم الحرام ويأتي بالباقي في وقت آخر لا يقع في الإشكال أصلا يعني التخيير بالنسبة إلى القاتل في الحرام في أشهر الحرم التخيير في ثلاثة أشهر والتخيير بالنسبة إلى غيره في مجموع السنة وجود العيد وأيام التشريق لا يترتب عليه أي محذور كيف يسأل زرارة الإمام عليه السلام أقول يدخل في هذا العيد وأيام التشريق لا يبقى مجال لإشكال أصلا لو اكتفينا بالمقدار، بخلاف ما إذا لم نكتفي بالمقدار واعتبرنا شهرا واحدا وزيادة لا يمكن إلا أن يصوم ذا الحجة، لأن شهر ذي القعدة الحرام المفروض أنه وقع القتل فيه، فلا يمكن أن يصوم هذا الشهر وزيادة، الشهر ناقص. شهر محرم الحرام يمكن صومه تماما، ولكن تتابع شهرين لا يكون، لأن الشهر الآخر هو شهر السفر وليس من أشهر الحرم. صوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم بالنسبة إلى سنة القتل لا يمكن إلا بأن يصوم هذا الشهر فقط، وهو شهر ذي الحجة لا بد من أن يصومه. إذن يقع الإزرار في الإشكال، كيف يمكن فرض التتابع مع أن في هذا الشهر يوم العيد وأيام التشريق، ويحرم صوم يوم العيد على الإطلاق وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى، فكيف يمكن صوم شهرين متتابعين؟ كيف يتحقق في الخارج؟ الظاهر والله العليم أن منشأ إشكال زرارة الذي وقع في المحذور إنما هو هذا، وإلا فلم يكن أي إشكال يجيبه الإمام عليه السلام أنه يؤخر الصوم إلى ما بعد أيام التشريق، هذا حق لازمه. ما معناه يصومه فإنه حق لازمه؟ ما معنى هذا السؤال وما معنى هذا الجواب؟ وحق لازمه كلي، كلي طبيعي، يؤخره إلى ما بعد أيام التشريق فيصوم شهرا وزيادة ويؤخر الباقي. فالإشكال والجواب، يعني سؤال زرارة وجواب الإمام عليه السلام، كلاهما مبني على ذلك أنه لا بد من صوم شهر كامل من مبدأ الشهر إلى منتهى، كما أن في شهر رمضان يجب أن يكون الصوم في هذا الشهر في الكفارة أيضا كذلك، يجب أن يكون الصوم في شهر ما من هذه الأشهر، وفي خصوص القاتل في أشهر الحرم أن يكون الصوم في شهر من أشهر الحرم، ولكن هذا لا يمكن أن ينطبق على شهر ذي القعدة، لأن القتل نفرض أنه وقع فيه فشيء من أيامه ولو يوما واحدا ولو نصف يوم أو ساعة من ساعاته، نفرض أنه بل مذا إلا أن نفرض نادرة أن يكون القتل في الليلة الأولى من أيام ذي القعدة، فهنا إذن لا بأس به، يصوم ذي القعدة. بل خيلي بعيد أستاذ جنابانه، بس فرض کردیم قتل در همین مثال شده، الا ممکنه مال سال آینده را سال گذشته از گردم قتلی که در این اشهر فرض کردیم شده، لا حول ولا قوه، از من تو این سه ماه کشته نه بلا، بس بگذاره برای سال بعد، پس بگذاره برای سال بعد، عرض می کنم بگذاره برای سال بعد در ذل قعده بگیر. خب پس کلام اینه، حالا بگیره چیکارش کنم که تفریق نکنم کلام؟ بله لابد كذلك، يعني افتهم انه لابد، لابد كذلك، بلا تأخير، تأخير كي بله غير جائز الا مع الاطمئنان بانه يتمكن من لا لا تتابع شهرين على معنى هذا يؤكد افرض زرار افتهم تتابع جميع الشهرين لا يفرق هذا في المسألة على أي حال، هذا أوزه بناء على هذا لابد أن يدخل ذو الحجة بالموضوع ليكون شهرين متتابعين بل وبذلك المعنى. والحاصل أنه التتابع بين شهرين بين جميع أجزاء شهرين، فلنفرض أنه لم تكن صحيحة الحلبي أو عنوان شهرين على ما يقتضي صحيحة الحلبي إذا كان القتل في هذه الأشهر، وإذا كان الصوم في هذه الأشهر على ما هو المفروض المتيقن، ولا لا يمكن إخراج هذه السنة،
فيقيد بأنه يجب أن يصوم شهرين متتابعين من غير هذه السنة. هذا التقييد لم يكن في كلامه سلام الله عليه. فالقدر المتيقن من الإطلاق أنه يصوم شهرين من أشهر الحرم بالنسبة إلى سنة القتل. فإذا فرضنا أن القتل بقع في ذي القعدة لا في الليل لا يمكن أن يمتثل هذا الأمر. وإذا لأن الشهر مضى إلا بصوم شهر ذي الحج، وكذلك إذا وقع في شهر ذي الحج أيضا لا يتمكن لأن شهر محرم الحرام وإن كان من أشهر الحرم إلا أنه لا يتحقق صوم شهرين متتابعين، فلا مناسة من صوم شهر ذي الحج في هذه الصورة. حينئذ استشكل زرارة أنه صوم شهرين من مبدئه إلى منتهى كيف يمكن في ذي الحج ما أن فيه يوم العيد وأيام التشريق؟ قال عليه السلام يصومه فإنه حق لازمه. بناء على ذلك تكون هذه الروايات ظاهرة في جواز صوم هذه الأيام وأنها تحسب ومستثنات من دليل حرمة الصوم في يوم العيد، ولا بأس بالتخصيص. وإن كان استشكل فيه صاحب الجواهر وغيره أن هذه العمومات كيف يخصص بهم، تخصيص العموم بالخبر الصحيح صحيح السند واضح الدلالة أي محذور في تخصيصه، ولم يقم إجماع على الخلاف حتى من جهة الإجماع يرفج ذهب إليه جماعة على أن يوم العيد يعني في مثل هذا الفرض في القتل العمدي مستثنى يوم العيد مستثنى عن الحرمة، فعلى ذلك لا مانع من الالتزام بذلك أن يصوم يوم العيد ويحسبه من هذا الشهر، ولكن الاحتياط يقتضي أن يصوم يوم العيد وأيام التشريق إذا كان بمنى احتياطا ورجاءا ويكمله من الشهر الآتي. فإن كان في الواقع يوم العيد وأيام التشريق لا تزر بالتتابع إفطاره فهذا الصوم كالعدم فيلحق باقي بالماضي فيتم الشهر. وإذا فرزنا أنه ليس بحرام فيقع مستاقا للمأمور به وهذا طريق الاحتياط. هذا يرجع إلى السابق إلى ما ذكرنا. كلامنا كان في اعتبار النية بالاعتكاف، ذكرنا أنه لا إشكال في أن الاعتكاف عبادة ولا بد فيه من نية القربة. وهل يكتفى بالنية من أول الليل أو لا يكتفى به؟ فيه كلام وإشكال. ليس محل الكلام ما إذا كانت النية باقية في ذهنه على نحو الارتكاز بحيث كان صدور العمل مستندا إلى ذلك الداعي، كما هو الحال في أجزاء الصلاة لعله غالبا أو في بعض الأفراد، فيشرع في الصلاة بنية الصلاة بعد ذلك يمزي على نيته وإن كان غير ملتفت إليه تفصيلا، أو إن أحدا يمشي إلى داره قاصد للمشي إلى الدار يمشي من طريقه العادي، وإن كان غير ملتفت إلى أنه يمشي إلى داره تفصيلا ولكن بحسب الارتكاز موجود بنفسه. إن كان من هذا القبيل فلا ينبغي الشك في صحته، إذ لا يعتبر في النية الالتفات التفصيلي وإنما يعتبر إضافة الأمل إلى المولى بوجهين، والعمل مضاف إلى المولى على الفعل. وأما إذا فرزنا أنه غفل عن نيته بالكلية بحيث لو سئل عنه أنه لماذا جئت إلى المسجد يتفكر يقول لا أدري، أو جئت لأصلي ركعتين في مقام إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، أو أنه لم يدخل المسجد بعد في داره
ولكن قاصد أن يمضي إلى المسجد للاعتكاف وغفل عن ذلك بالكلية، حتى الارتكاز لم يبق في ذهنه، لو سئل أن لا يدري. أو نفرض أنه نام فغفل عن ذلك، ففي هذه الموارد التي لا تكون النية باقية بالارتكاز، هل يكفي في صحة الاعتكاف وجود النية من أول الليل كما كان يكفي ذلك في الصائم، أو لا يكفي؟ في كلام نتعرض له إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الاعتكاف مستحب في نفسه، فقد يعرضه الوجوب إما بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن العقد أو إجارة، فيكون الاعتكاف واجبا بالعرز، وهذا الأمر توسلي، إلا أن متعلقه عبادي، لأن النذر لا يتعلق بذات الأعمال، فإنه لا رجحان فيه، يعني نفس الحركات والسكنات، فإنما يتعلق به بما هو عبادتون. فالنذر يتعلق بالصلاة المشروعة وبالصوم المشروع وغير ذلك، فهذه عبادة واجبة، وإن كان وجوبها عرزيا ولم يكن ثابتا بأصل الشرع، إلا أنها عبادة لا بد من الإتيان بها بقصد التقرب، نظير ما ذكرناه في مقدمة الواجب من أن الأمر المقدمي بالنسبة إلى الطهارات الثلاث تعلق بما هو عبادة في نفسه، وإن كان في مقام الامتثال يكفي التقرب بنفس هذا الأمر. إذن أفرض أن المكلف كما هو الغالب لا يلتفتون بأن الوضوء أو الغسل أو التيمم عبادة في نفسها على تفصيل تقدم في محله، فكيف ما كان الاعتكاف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وذكرنا أيضا في بحث التعبدي والتوسلي أنه ليس هنا أي دليل دل على قصد الوجه في العبادات، في غير العبادات معلوم، فلا يلزم على الآتي بالندب أن يقصد الندب، وعلى الآتي بالواجب أن يقصد الوجوب، بل إذا قصد القرب بعمله هذا وإن لم يدر أنه واجب أو مستحب يكفي ذلك. فالمقام إذن كذلك لا حاجة إلى قصد الندب أو إلى قصد الوجوب، إلا أنه إذا أراد أن يقصد الوجه ففي الندب يقصد الندب وفي الواجب يقصد الواجب. وأما بالنسبة إلى اليوم الثالث في الندب فهو وإن كان واجبا لكن لا يحتاج إلى قصد الوجوب، بل يأتي به تتميما لاعتكاف المندوب أولا، وذلك فإن القائلين بقصد الوجه بوجوب قصد الوجه نسب إلى المتكلمين، وإلا فمن الفقهاء إما لا قائل بالوجوب أو شاذ، نسب إلى المتكلمين أنهم ذهبوا إلى لزوم قصد الوجه في العبادات على تقدير تحقق ذلك، يعني على تقدير تسليم ذلك. لو فرضنا بأن قصد الوجه لازم في الواجب وفي المندوب، كل عبادة لابد أن يؤتى بها بقصد وجهها، فإن قصد الوجه يكون إشارة إلى ذلك العنوان الواقعي، هكذا قالوا المتكلمون. إن نفس الحركات والسكنات ليس فيها حسنون، وإنما الحسن لذلك العنوان المجهول الذي لا نعلم به، فبقصد الوجه يشار الى ذلك العنوان لو تم ذلك وقلنا بوجوب قصد الوجه فانما يجري هذا في العمل المستقل لا في اجزاء العمل هم ايضا لم يلتزموا بلزوم قصد الوجه في اجزاء العمل فالآتي بصلاة الظهر مثلا يأتي بها بقصد الوجه مع أن صلاة الظهر واجبة بناء على اللزوم فأما أن الجزء الفلاني واجب أو مستحب لم يعتبره حتى المتكلمين على ما نسب إليهم وبما أن اليوم الثالث جزء من الاعتكاف صوم اليوم الثالث لا أنه عبادة مستقلة فلا يحتاج إلى قصد الوجوب أبدا بل يأتي به تتميما لاعتكافه فإن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام وهذا نزيل الحج المستحب إذا فرضنا أنه حج استحبابا وتتبعا بالإحرام يجب عليه الإتمام بعد ذلك لا يلزم قصد الوجوب أول ما قصد الحج تتمعا وندبا وإن كان بشروعه وجب عليه الإتمام فهذا الوجوب لا يجب قصده جزما حتى على القول بلزوم قصد الوجه في العبادات فإن القائل بوجوب ذلك إنما يقوله في العمل المستقل لا فيما يكون جزءا من عملين الجزء من العمل لا يحتاج إلى قصد الوجه فلو فرضنا أن اليوم الثالث وإن كان كذلك أنه يجب إتمام الاعتكاف وأن يصوم اليوم الثالث إلا أن هذا الوجوب لا يحتاج إلى القصد فإنه تبعي جزء من العبادة ثم لو فرضنا أن أحدا قصد الوجوب في مورد الندب أو قصد الندب في مورد الوجوب اشتباها لا تشريعا فمن باب الاشتباه قصد الوجوب أو تخيل أن الاعتكاف واجب في الشريعة المقدسة مثلا فقصد الوجوب بذلك لا أنه مشرع تشريعا ذكر قدس الله نفسه أنه إن كان على وجه التقييد فيكون باطلا وإن كان على وجه الداعي فيكون صحيحا تقدم الكلام في أمثال ذلك مرارا وأنه لا مجال للتقييد في هذه الموارد التقييد إنما يجري في طبيعة كلية كان لها حساس فيقصد الإنسان حسة دون حستين نزيل ما تقدم مرارا من أن عليه صلاة قضاء مثلا وعليه صلاة أداء وصلى صلاة الأداء بعد ذلك اشتبه وتخيل أنه لم يصلي صلى أداء لا يقع هذا قضاء إلا إذا فرضنا أنه قصد الأمر الفعلي فيكون منطبقا عليه في هذه الموارد في المعاملات كذلك وأما ما يكون في الخارج شيئا واحدا وإنما الاختلاف في جهة أخرى فهذا لا يجب التقييد كمن يأتم بإمام معتقدا أنه زيد بعد ذلك ظهر أنه ليس بزيد أمر لا معنى للتقييد في هذه الموارد لأن هذه الصلاة صلاة واحدة خارجية غاية الأمر أن الداعي إلى الائتمام به إنما هو اعتقاده بأنه زيد فهذا تخلف في الداعي وأما الأمل فهو أمل واحد ولا معنى لأن يقال إنه يأتم به على تقدير أن يكون زيدا المفروض أن الائتمام وقع خارجا وهذا مثل الزرب يضربه على أنه زيد بعد ذلك يظهر أنه أمر فهل يقال إن الزرب لم يقع لأنه كان مقيدا بزيد هذا غير قابل للتقييد العمل الواقع في الخارج هذا لا يمكن تقييده بالوجوب أو النادم، وإنما الاختلاف في ناحية الأمر، فيأتي بهذا العمل لا محالة، ولكن الداعي له هو اعتقاده أن الأمر وجوبي، لو كان استحبابيا لم يكن يفعل، أو بالعكس نفروض، فهذا تخلف في الداعي لا يعتبر في صحة العبادة إلا الإتيان بالعمل بذات العمل وإضافته إلى المولى بوجهين، يعني أن يؤتى به على نهر القربى، والمفروض أنه تحقق في المقام. وفي الواقع لم يكن هذا الأمر وجوبيا وكان استحبابيا، أو بالعكس هذا من تخلف الداعي وغير قابل أن يكون ما يوجد في الخارج يكون مقيدا بشيء، الموجود في الخارج يقع لا محالة، التقييد لا معنى له أصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم النية، وأن الاعتكاف إنما هو من الفاجر، وهل يجوز أن يقدم نيته فينوي من أول الليل أو لا يجوز ذلك؟ ذكرنا أنه تارة يفرز أن النية باقية في ذهنه ارتكازا، وإن لم يكن ملتفتا إلى العمل تفصيلا، ولكن على الإجمال النية موجودة في نفسه، ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في صحة هذا العمل، لأن ذات العمل وجد في الخارج فقد صدر بداعي القربى، ولا يعتبر في النية أكثر من ذلك من إضافته إلى المولى، وهذا مضاف ولو بالارتكاز. وتارة نفرز أنه بعد النية نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، أو أنه غفل بالكلية بحيث ليس بنائم، ولكن غفل عن الاعتكاف بحيث لم يبقى الإذكار في ذهنه أيضا، بالكلية غفل عن أنه جاء إلى المسجد ليعتكف. أما بالنسبة إلى الثاني فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الاكتفاء بذلك، فإنه يعتبر صدور العمل عن داء قربي، ولم يصدر هذا العمل عن داء قربي، لأنه قد غفل حين صدوره والنية السابقة لا أثر له. وأما بالنسبة إلى النوم، يمكن أن يقال إن الاكتفاء بالنية السابقة كما في شهر رمضان ليس لأجل الروايات الواردة هناك، وإن كان وردت عدة من الروايات في شهر رمضان، والاكتفاء بالنية من أول الليل نبا ثم نام لم يستيقظ إلا بعد الفجر، يحكم بصحة صومه حتى إذا كان أجنبا واستيقظ وهو جنبون على تفصيل قد مر. لا نحتاج إلى دليل، أمر على القاعدة، فإن من يعلم بذلك وبان على المكس في المسجد سواء استمر نومه أم لم يستمر نومه فهو قاصد لذلك الفعل، ويصدر ذلك الفعل منه بالاختيار ومضاف إلى المولى أيضا، لا يعتبر أكثر من هذين الأمرين، صدور الفعل منه بالاختيار لأن مقدمته اختيارية، نومه اختياري، فبهذه المقدمة بل ينتهي إلى المكث في المسجد، فيبقى نفرض أنه تيقن أنه يبقى على نوم نائما، فالأمل مستند إلى قصده لأن مقدمته مقدورة، وهو آت بمقدمة، بالآخر ينتهي وتوصل هذه المقدمة إلى ذي المقدمة، فالمكث إنما صدر باختياره، والمفروض أنه قصد به القربيجة، ذلك المكت في ظرفه مضاف إلى المولى باعتبار هذا القصد الفعلي، نصير ما إذا نام قبل الوقوف في عرفات. العبرة باستناد الفعل إلى المكلف استنادا حقيقيا، حقيقة مستند إليه. ولذا مثل ذلك في موارد القتل يعد من القتل العمدي أنه يأتي بمقدمة يعلم أنها تنتهي إلى قتل الرجل، هذا داخل بالقتل العمدي، لأن الآتي بمقدمة توصل إلى شيء مع الالتفات قاصد لذلك لا محالة. وليس عندنا أي دليل على اعتبار القربية بأكثر من ذلك، يعني أن يكون الفعل مستندا إلى اختيار المكلف، وأن يكون الداعي إلى ذلك هو التقرب به إلى المولى. أكثر من ذلك لم يدل دليل على اعتبار القربية. فالظاهر أن في مثل النوم يكتفى به، يكتفى بهذه النية، فإن الفعل مستند إليه، والداعي إلى هذا الفعل أيضا إنما هو التقرب إلى المولى. وأما لو فرضنا أنه غفل بالكلية ففي مثل ذلك لا يستند هذا العمل إلى المولى أبدا. وإن كان هو يرى نفسه في المسجد وواقف أو قاعد أو يصلي، إلا أنه لم يستند إلى المولى كان بانيا أن يسنده إلى المولى، المفروض أن هذا البناء قد زال. وأوزه من ذلك ما إذا لم يكن الفعل باختياره، كما إذا نام في بيته قاصدا أن يمضي إلى المسجد فيعتكف فيه قبل الفجر، فأخذه غيره إلى المسجد فدخل المسجد وبقي في المسجد بغير اختيارين فاستيقظ بعد الفجر، هذا أوزه أنه لا يجزي لأن الفعل لم يستند له. فإنه يلزم في العبادة زائدا على قصد القربة، يعني قبل قصد القربة، أن يكون الفعل صادرا بإرادته واختياره، وهذا لم يستر بإرادته واختياره. كان قاصدا للسفر من باب الاتفاق، كان في النوم فأخذه أصحابه فسافروا به، ليس هذا السفر سفرا اختياريا، لم يصدر منه بالاختيار. كذلك هنا إذا كان قاصدا للمجيء إلى المسجد والاعتكاف فيه ولكن لم يجب اختياره وإنما جاء به غيره فلم يستند هذا الفعل إليه فلا يجزي. نعم لو فرزنا أننا لم نكتفي بالنية من أول الليل حتى في فرض النوم مثلا، قصد الاعتكاف من الآن، أول ما دخل المسجد قصد الاعتكاف، هذا الظاهر أنه لا بأس به، إذ لم يقيد في شيء من الروايات بأن يكون أول جزء من الاعتكاف هو من الفجر كما قيد في الصوم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآية المباركة. الصوم أوله هو الإمساك من الفجر والاعتكاف، ليس في شيء من أدلته أن يكون مبدأ الاعتكاف من الفجر. لا يكون الاعتكاف أقل من 3 أيام على ما نبين إن شاء الله. وأما الزائد فلا بأس به، سواء كان الزائد من الأخير أو كان الزائد من الأول، فيزيد مقدارا نصف ليلة أو تمام ليلة يزيده على الاعتكاف، ويقصد الاعتكاف من الآن، بعد ذلك ينام أو يغفل أي شيء كان لا يزول. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، إنما نعتبره في أول الاعتكاف، أما بعده فلا يزر ذلك جزما. والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط الاعتكاف الصيام، فلا اعتكاف بلا صيامين، وإن كان ظاهر الآية المباركة هو الإطلاق، ولكن عدة من الروايات ففيها عدة من الصراح قد دلت على أنه لا اعتكاف إلا بالصيامين، كقولهم عليهم السلام لا صلاة إلا بطهورين، فيدل ذلك على أن الاعتكاف مشروط بالصيام، ولا يكون الاعتكاف بمجرده من دون صوم مأمورا به، وإنما المأمور به والمكث في المساجد والعكوف فيها صائما، فالصوم معتبر فيه. من جملة ذلك صحيحة الحلبي أنا بعبد الله عليه السلام أنه قال لا اعتكاف إلا بصومين، وكذلك صحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا اعتكاف إلا بصومين، وكذلك موثقته الأخرى يعني محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الاعتكاف إلا بصيامين، وكذلك ما تبرت عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام إذا اعتكف العبد فليصم، وفي رواية أيضا ما تبرت عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الاعتكاف إلا بصومين، وهكذا. فالمستفاد من هذه الروايات أنه يعتبر الصوم في الاعتكاف ولا يتحقق الاعتكاف من دون صومين، ويترتب على ذلك أن من لا يصح منه الصوم لا يشرع في حقه الاعتكاف، كما في المسافر ويوم العيد، فلا يصح الاعتكاف للمسافر كما لا يصح الاعتكاف في يوم العيد، فإن يوم العيد الصوم فيه غير مشروع غير مأمور به، فالاعتكاف متعذر في حقه بتعذر شرطه، لا يتمكن من الاعتكاف باعتبار أنه لا يتمكن من الصوم، ولكن نسب إلى جماعة منهم ابن بابويه والشيخ وابن إدريس أنهم جوزوا الاعتكاف بالنسبة إلى المسافر، وادعوا أنه يجوز من المسافر الصوم حينئذ، فإن إطلاق الدليل يقتضي صحة الاعتكاف من المسافر أيضا، ما دل على مشروعية الاعتكاف من الكتاب والسنة قد دل على أن الاعتكاف مأمور به ومشروع في كل أحدين، فبمقتضى الإطلاق يعم المسافر أيضا، وما دل على أن الاعتكاف مشروط بالصوم لا اعتكاف إلا بصومين بالدلالة الالتزامية مشروعية الاعتكاف يدل على مشروعية مقدمته أيضا، وإلا لم يكن الاعتكاف مشروعا، فيصح من المسافر لأن الاعتكاف بمقتضى الإطلاق مشروع، ومشروعيته تستلزم مشروعية شرطه ومقدمته وهو الصوم، فيجوز للمسافر أن يعتكف صائما ولا بأس بصومه. والجواب عنه واضح، وهو أن الإطلاق وإن كان ثابتا والاعتكاف مقيد بالصوم، إلا أن ما دل على أن الصوم غير مشروع في حق المسافر يدل على تقييد الاعتكاف بغير المسافر، فإنه إذا كان الاعتكاف مشروطا بالصوم بعد ذلك لا يبقى له إطلاق بعد تقييد مشروعية الصوم بالسفر، فيقيد لا محالة. لا يكون الاعتكاف إلا بصوم، ولا يتحقق الصوم إلا من المسافر، فلنفرض أن القرينة متصلة، العبارة كانت كذلك، لا يصح الاعتكاف
إلا بصومين ولا يصح الصوم من المسافر، معناه أنه لا اعتكاف للمسافر كما في غيره من القيود، مثل لا صلاة إلا بتهورين، المقيد أن الصلاة لا تتحقق إلا بتهور، فإذا فرزنا أن التهور لا يمكن تبعا المقيد ينتفي إلا بدليل آخر، فلو فرزنا أن الصوم في نفسه مع قتل نزلا هذا الدليل غير مشروع في حق المسافر، فالدليل تقييد الاعتكاف بالصوم هذا الدليل يقتضي أن لا يصح الاعتكاف من المسافر لأنه لا يتمكن من الشرط، لا أن الشرط بل مشروع في حقه، ولعله لأجل ذلك لم يلتزموا بالاعتكاف يوم العيد، وإلا لأمكن أن يقال بمثل ذلك، فيقال إن دليل الإطلاق في دليل الاعتكاف يقتضي مشروعية وأنه مقيد بالصوم، فبالملازمة يدل على أن الصوم مشروع في العيد بالنسبة إلى المعتكف. اللهم إلا أن يقال إن حرمة الصوم يوم العيد حرمة ذاتية لا تشريعية، فحينئذ لا يمكن التمسك بذلك، لأن دليل الحرمة الذاتية يكون مقدما لا محالة على دليل الاعتكاف. لا يشرع الاعتكاف فيما إذا استلزم محرما، فالصوم يوم العيد محرم ذاتي، فكيف يمكن أن يصوم هذا الشخص يوما حرم الله فيه الصوم ليكون معتكفا؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه مرتبا على قوله أنه يعتبر فيه الصوم أنه لا يصح الاعتكاف من المسافر ويوم العيد والحائض والنفساء. الظاهر أن هذا التفريع في غير محله، فإن عدم الاعتكاف بالنسبة إلى الحائض والنفساء غير مبني على ذلك. لو فرضنا أن الصوم كان مشروعا في حق الحائض والنفساء كما هو مشروع في حق المستهاجر، أيضا كان الأمر كذلك، لا يصح الاعتكاف من الحائض والنفساء لأن مكثهما في المسجد محرم، كيف يمكن أن يكون المحرم مستاقا للواجب أو للمندوب يعني مأمورا به؟ هذا لا يترتب عدم جواز اعتكاف الحائض وعدم جواز اعتكاف النفساء، لا يترتب على عدم تشريع الصوم في حقهما، كان الصوم مشروعا أم لم يكن مشروعا؟ فلنفرض أن الصوم مشروع في حق الحائض وفي حق النفساء كما أنه مشروع في حق المستهاجر، أيضا لم يجوز الاعتكاف بالنسبة إلى الحائض والنفساء لأن هذا العمل منه محرم، والعمل المحرم لا يكون مقربا لا محالة، فمثل قوله سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهترى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود خرج منه الحائز، الحائز ليس لها أن تسلي في المسجد ولا أن تتوف بالمسجد ولا أن تعتكف بالمسجد، لأن مكثها في المسجد حرام فلا يصح منه الاعتكاف، فهذا غير مبتن على ما ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لو دخل العيد في هذه الأيام أيام الاعتكاف، فرضنا أنه كان غافلا ولم يكن ملتفتا إلى أن اليوم الثالث مثلا أو اليوم الثاني عيد، فقصد الاعتكاف اعتكاف ثلاثة أيام، يبطل هذا الاعتكاف لأنه غير مشروع، الصوم بالنسبة إليه غير مشروع فلا يتحقق منه اعتكاف. وإذا قصد اعتكاف أربعة أيام فكان اليوم الرابع عيدا، فهل يصح الاعتكاف منه بالأيام الثلاثة دون اليوم الرابع او لا يصح ذلك. بنا قدس الله نفسه هذا على ان قصد الاعتكاف تارة يكون على نحو التقييد واخرى على نحو الاطلاق، يعني كان اعتقاده كان بل التزامه وكان بناؤه ان يعتكف ثلاثه ايام سواء الحق اليوم الرابع به ام لم يلحق اليوم الرابع به. في مثل هذا يحكم بصحته، يصوم ثلاثه ايام ويعتكف ويخرج يوم الرابع لعدم جواز الاعتكاف فيه، وان كان قاصدا للاعتكاف الا انه لم يكن على نحو التقييد بل كان على نحو الاطلاق. واما اذا كان على نحو التقييد قصد اعتكاف اربعه ايام بما هي اربعه الثلاثه بشرط لا او لا بشرط غير مقصود، بل المقصود الثلاثه المقيده باليوم الرابع. ان الله سبحانه لم يشرع هذا الاعتكاف، هذا الاعتكاف المقيد الثلاثة التي يتبعها اليوم الرابع بهذا القيد، صوم أربعة أيام ومكث أربعة أيام لم يشرع في حقه، فيكون الاعتكاف اعتكافا باطلا حتى بالنسبة إلى الثلاثة، لأن المأمور به هو نفس الثلاثة لا الثلاثة المقيدة بالرابع، هذا غير مقصود غير مأمور به. فما هو مقصود لم يؤمر به وما هو مأمور به لم يقصد، فتبعا يكون العمل باطلا. وأما إذا قصد اعتكاف خمسة أيام فكان اليوم الرابع يوم العيد، هنا إذا كان القصد قصدا على نحو التقييد الكلام هو الكلام، وإذا فرضنا أنه على نحو الإطلاق قصد ثلاثة أيام غير مقيد باليومين المتأخرين، وإن كان بناؤه أن يعتكف هذين اليومين أيضا لا أن يكون جزءا وقيدا من الاعتكاف الأول، لأننا نبين إن شاء الله قريبين في هذا اليوم وفي غير هذا اليوم أن الاعتكاف يصح في أكثر من ثلاثة أيام. إذا كان قصده على نحو الإطلاق بالنسبة إلى الثلاثة يصح. ذكر قدس الله نفسه أنه يصح بالنسبة إلى اليوم الخامس أيضا. غاية الأمر أنه يتخلل يوم العيد بين اليوم الخامس والثلاثة المتقدمة. أما ما ذكره قدس الله نفسه من صحة الاعتكاف لا أشكال فيه، لأنه قاصد للثلاثة وهو مقدور ومأمور به لقد اعتكف. بالنسبة إلى اليوم الرابع يفتر، إنما الكلام في كون اليوم الخامس جزءا من الاعتكاف السابق، يعني يلحق به، يكون اعتكافا مستقلا لا أشكال فيه، يقصد اعتكافا جديدا فيعتكف ثلاثة أيام بعد يوم العيد كما اعتكف ثلاثة أيام قبل يوم العيد. وأما كونه جزءا من الاعتكاف السابق هذا لابد له من دليل. بعدما فرزنا أن الاعتكاف انفصل لا اعتكاف إلا بصومين على ما دلت عليه هذه الروايات، والمفروض أنه يوم الرابع ليس بصائمين وليس بمعتكفين، بأي دليل يلحق الله بالسابق؟ ما سيجيء منبين أنه يمكن أن يزيد على ذلك لكن بغير انقطاعين، لا بد من أن تكون ثلاثة أيام هذه الأيام، فيجوز أن يكون أربعة أيام أو خمسة أيام، طبعا يكون ستة أيام لأنه يجب، سبعة أيام، ثمانية أيام إلى آخر أي مقدار إن شاء. وأما بعد فرض ارتفاع الاعتكاف الأول وكان يجوز له الخروج ويجوز له ما يحرم على المعتكف مما سيجي منها المواقع والجماع مثلا يوم العيد واقعة بجامعة أو أتى بسائر ما كان معرما. فإذا فرضنا أن الاعتكاف ارتفع وهذا ليس بمعتكفين، لأن الاعتكاف متقدم بالصوم وهذا ليس بصائمين، مثل ما فنفرض أنه أفتر متعمدا وأبطل اعتكافه بعد ذلك يلحق اللاحق بالسابق فيكون جزءا من الاعتكاف الأول. هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل يدل على جوازه. الإتيان به رجاء لا مانع منه، كما أن قصد اعتكاف آخر هذا أيضا لا مانع منه. يعتكف اعتكافا مغايرا للاعتكاف الأول 3 أيام. ثم ذكر قدس الله نفسه أيام الاعتكاف وأنها لا تكون أقل من 3 أيام. هذا أيضا دلت عليه الرواية الصحيحة والمعتبرة، وأنه الاعتكاف أقل من 3 أيام لا يمكن، فيعتكف يومين ويخرج، أو يومين ونصف مثلا، أو يوم ونصف، هذا لا يقع مصداقا للاعتكاف. الذي يدل على ذلك صحيحة أبي بصير التي رواها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية معتبرة. قال عليه السلام: لا يكون الاعتكاف أقل من 3 أيام. ويدل على ذلك أيضا معتبرة أمر بن يزيد، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد. أما طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فزال تقدم الكلام فيه مرارا، وقلنا إن طريق الشيخ وإن كان ضعيفا ولكن طريق النجاشي صحيح، والأستاذ واحد وهو عبد الواحد، فمعلوم أنه كان له طريقان. لا يمكن أن الأستاذ الواحد، الشخص الواحد، بل هذا يرويه على خلاف الواقع، مثلا يبين للشيخ أو الآخر، فله كان طريقان أكثر. ذكر الشيخ قدس الله نفسه أحد الطريقين، وذكر النجاشي الطريق الآخر، والكتاب هو الكتاب بعينه، كتب علي بن الحسن بن فزار. إذن الرواية تصبح يعني الطريق يصبح صحيحا ومعتبرا، وأما بعده يرويه عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد. محمد بن علي هذا بقرينة سائر الروايات التي وردت عن محمد بن علي عن ابن محبوب، هو محمد بن علي ابن محبوب، على خلاف ما ذكرناه في تلك الرواية أنه محمد بن علي الكوفي أو السيرفي أو الهمداني، فقلنا إنه أبو سمينة وهو ضعيف جدا. محمد بن علي هنا غير محمد بن علي هناك، محمد بن علي هنا هو محمد بن علي ابن محبوب الذي يروي عن الحسن بن محبوب، فالرواية معتبرة ولكنها موثقة باعتبار علي بن حسن الفزال، ودلت على أن الاعتكاف لا يكون أقل من 3 أيام، لا يكون الاعتكاف أقل من 3 أيام. فالصحيحة أبي مسيح وموثقة عمر بن يزيد، إنما نعبر بالموثقة والمعتبرة باعتبار علي بن الحسن لأنه فتحي. هاتان الروايتان المعتبرتان دلتا على ذلك، فلا يكون الاعتكاف يوما أو يوما ونصف، وأما إذا كان يومين فاليوم الثالث يجب كما نبينه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الاعتكاف لا يكون أقل من 3 أيام، فقد دلت على ذلك بعض الروايات المعتبرة كما تقدم. وأما الزائد على ذلك على ثلاثة أيام فلا مانع منه، وإن كان يوما أو بعض يوم أو أكثر من يومين يجوز الاعتكاف، أن يقصد الاعتكاف من الأول أربعة أيام أو أقل من أربعة أو أكثر من أربعة، كل ذلك جائز. واستدل على ذلك بحديث أبي عبيدة المعتبرة، وأن هذه الصحيحة قد دلت على أنه إذا أقام يومين بعد ثلاثة أيام فلا بد له من الإكمال، وأن يعتكف اليوم السادس أيضا ليتم له ثلاثة أيام غير الثلاثة الأولى. وأما في اليوم الرابع فهو بالخيار، له أن يخرج وله أن لا يخرج. هذه الرواية المعتبرة رواية أبي عبيدة قد دلت بمفهومها على أنه إذا كان أقل من يومين فله الخروج، فيجوز له أن يخرج ويرفع اليد، وهذا بمدلوله الالتزامي يدل على صحة الاعتكاف بهذا المقدار، أي بمقدار أربعة أيام أو أربعة أيام ونصف، بما أنه يجوز له الخروج قبل ذلك. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده المعتبر عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر. فبمفهومه دل على أنه إن لم يقم يومين وكان أقل من ذلك فله أن يخرج، وبالدلالة الالتزامية يستفاد منه جواز الاعتكاف في هذا المقدار. ولكن الظاهر أن هذه الرواية لا دلالة لها بوجهين. هذه الرواية إنما تدل على جواز رفع اليد وإبطال ذلك، كما في غير ذلك في غير الاعتكاف من العبادات المندوبة حتى الصلاة. فلو فرضنا أنه دل دليل على أن من صلى ركعة من صلاة النافلة له أن يرفع اليد، ليس معنى هذا أن الركعة الواحدة مشروعة فله قصد ذلك من الأول، وإنما تدل على أنه لا يلزم بالإتمام من الأول، أتى به بعنوان الصلاة الصحيحة يعني ركعتين قصد ذلك، لكن بعد الشروع فيه هو بالخيار، له أن يتم وله أن لا يتم. فالرواية ناظرة إلى جواز رفع اليد عن الاعتكاف في اليوم الرابع، بل في اليوم الخامس أيضا إذا لم يتم هذا اليوم، فرضنا في ظهر اليوم الخامس أراد أن يرفع اليد عن اعتكافه فيخرج من المسجد لو ما نعمل. وأما أن اعتكاف هذا المقدار مشروع في نفسه ليست هناك أي دلالة التزامية، فالأولى أن يستدل على ذلك بإطلاق ما دل من الكتاب والسنة على محبوبية الاعتكاف في المسجد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يستفاد من هذه الآية المباركة ومما دل على محبوبية الاعتكاف فأنه عمل عبادي محبوب يستفاد منه أن الاعتكاف مستحب في المسجد على الإطلاق. دل الدليل على التهديد من ناحية القلة فأن الاعتكاف لا يكون أقل من 3 أيام. بالنسبة إلى الزائد لم يرد دليل فالإطلاق محكم، فيعتكف 4 أيام أو 3 أيام ونصف أو 4 أيام ونصف، كل ذلك جائز. فمقتضى الإطلاق جواز الاعتكاف لأن التهديد إنما هو من ناحية الأقل، وبنفس هذا الإطلاق يثبت أن الاعتكاف من ناحية الكثرة غير محدود، فله أن يعتكف 10 أيام أو يعتكف 20 يوما أو أكثر أو أقل، لا حد له، فالإطلاق كاف بالمقاب. وأما استفادة ذلك أنه ليس بمحدود بحد خاص مما دل على التهديد من ناحية القلة، فيقال إنه يدل على عدم التهديد من ناحية الكسرة، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن هذه الروايات ليست فيها أي دلالة. بالنسبة إلى الكسرة لا يكون الاعتكاف إلا بأقل من 3 أيام، وأما الكسرة بأي مقدارين ليس في الروايات تعرض لذلك، يعني في مقام البيان لم يتعرض للكسرة لم يتعرض، ولكن دلالة على أنه ليس له حد، يعني مقام البيان بالنسبة إلى القلة لا بالنسبة إلى الكسرة، لا يكون الاعتكاف إلا بأقل من 3 أيام، فهذا تهديد من هذه الناحية من ناحية القلة، وأما من ناحية الكسرة فلا. فالأولى أن يتمسك في كلا الموردين، يعني في الزائد على 3 بيوم أو بأكثر من يوم أو بأقل من يوم، نصف يوم مثلا أو الليلة مثلا، يعتكف 3 أيام مع الليلة الرابعة مثلا، لا بأس بذلك، إذ لم يرد دليل على المنع وعلى التقييد، والإطلاق كاف للطائفين والراكعين والعاكفين والركع السجود. الاعتكاف محبوب، بيت الله سبحانه يطهر لهذه العبادات الثلاث، الصلاة والتواف والاعتكاف، اعتكاف في مقابل الصلاة والتواف، فيكون هذا محبوبا وغير محدود ب3 أيام من ناحية الكسرة، فيجوز الزيادة على 3 أيام بيوم أو أكثر من يومين، ولا حد لأكثر ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحد اليوم، أنه ما هو حد اليوم، ذكر أن اليوم ينتهي بغروب الحمرة المشرقية. كتبنا في التعليق أن في التعبير مسامحة واضحة، لأن الحمرة المشرقية ليس لها غروب ولها زوال، الحمرة المشرقية تزول من ناحية الشرق إلى الغرب، بعد ذلك تبقى مدة قريب 3 أرباع ساعة أو أكثر، ثم تغرب ويسمى بالحمرة المغربية. فهذا التعبير أن حد اليوم غروب الحمرة المشرقية هذا في التعبير مسامحة واضحة، والمراد أن اليوم ينتهي بانتهاء أمد الصوم. إذا قلنا بأن الصوم نهايته زوال الحمرة المشرقية عن قمة الرأس إلى طرف المغرب، فآخر اليوم هو هذا، وإن قلنا إن آخر الصوم هو غروب الشمس واستتار القرص وأن النهار ينتهي بذلك، فآخره هو هذا، أن الاعتكاف من هذه الجهة يدور مدار الصوم، ففي أي زمان كان الصوم باقيا الاعتكاف أيضا باقيا إذا انتهى ذلك الزمان الاعتكاف أيضا ينتهي فله أن يخرج من المسجد بعد ذلك. وتكلمنا في ذلك مفصلا في كتاب الصلاة في الأوقات وأن وقت الظهرين متى يخرج ووقت المغرب متى يدخل وهل العبرة بزوال الحمرة من طرف المشرق أو العبرة باستتار القرص في الأفق وأنها تغرب عن النصف من كرة الأرض وتتلع من إلى قوم آخرين الميزان الغروب من الأفق أو الميزان والزوال الحمرة مفصلا تكلمنا هناك في الروايات. هذا بالنسبة إلى اليوم. وأما بالنسبة إلى الليلة فلا شك ولا ينبغي الشك في دخول الليلتين المتوسطتين، لأن الظاهر من الروايات أنه إذا اعتكف لا يخرج ولا يجامع. مطلق هذه الروايات كلها بالنسبة إلى الليل وبالنسبة إلى النهار. لم يرد تقييد في هذه الروايات أنه لا يخرج في النهار وأما في الليل فلا بأس، أو لا يجامع في النهار في الليل الذي هو صائمون في الليل لا بأس به، مثلا مثل شهر رمضان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في الاعتكاف لم يرد هذا أن المعتكف بل لا حرج عليه ولا بأس به بالنسبة في الليل، والحكم خاص بالنهار. مضافا إلى أن المستفاد في هذه الموارد مثل الإقامة مثل المكث وهو معنى الاعتكاف، المستفاد العرفي منه الاستمرار، يبقى يعتكف ويمكث ثلاثة أيام. الظاهر والاتصال دخول الليلتين أيضا في ذلك ولو ما قد نظر عما ذكرناه من إطلاقات الأدلة. فالليلتان المتوسطان لا ينبغي الشك في دخولهما، وإن كان نسب إلى الشيخ ظاهرا أنه خالف في ذلك، والظاهر أنه لا وجه للمخالفة. الفهم العرفي في أمثال ذلك قاض بالاتصال لأنه لا بد من دخول الليلتين. وأما بالنسبة إلى دخول الليلة الأخيرة هذا أيضا لا ينبغي الشك في عدم دخول الليلة الأخيرة بالاعتكاف، لأن الاعتكاف محدودة بثلاثة أيام، ولا شك في أن اليوم ينتهي إما بزوال الحمرة أو بغروب الشمس. الليلة الآتية غير داخلة في اليوم السابق. ثلاثة أيام خلص مكث في المسجد واعتكف في المسجد ثلاثة أيام، لا يعتبر في هذا المفهوم المكث في المسجد ثلاثة أيام لا يعتبر فيه الليلة الآتية أن يبقى في المسجد الليلة الآتية. وهنا أيضا نسب الخلاف إلى بعض، هذا أيضا لا ينبغي الإصغاء إليه ولا ينبغي الشك في عدم دخوله. وورد في بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام عن الليلة الأخيرة، الظاهر أنه في الصيام بالنسبة إلى الصيام، وإن المغيرة يقولون إن الليلة الأخيرة داخلة، فيجيب الإمام عليه السلام بأنهم كذبوا. نقرأ أين الرواية. روى حميد بن زياد يعني محمد بن يعقوب قدس الله نفسه، روى عن حميد بن زياد شيخه عن عبد الله بن أحمد الدهقان عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد بياء الصابري وهو ابن أبي عميس محمد بن زياد بياء الصابري عن أبان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن المغيرية يزعمون
أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة يوم هذه الليلة. فقال عليه السلام كذبوا، هذا اليوم لليلة الماضية، إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا مأيدة لما ذكرنا، وإلا فالرواية ضعيفة، لأن هذا الرجل عبد الله بن أحمد الدهقان على ما في نسخة الوسائل، عبيد الله بن أحمد الدهقان على ما في الكافي حسب ما كتبه المؤلف، لأن الرواية في الروزة ولم تكن الروزة عندي حاضرة. كيف ما كان عبد الله بن أحمد الدهقان أو عبيد الله بن أحمد الدهقان مجهول، بل لم يذكر أصلا، فهذا لا يعلم أنه من هو. الاستدلال بالرواية لا يمكن، ولكن تأييدا لا بأس به يكفينا، بل العرف ولا شك في تمامية اليوم، إما بغروب الشمس أو بزوال الحمرة، كيفما كان الليلة الآتية غير داخلة في هذا اليوم. وأما الليلة الأولى فقد نسب إلى العلامة والشهيد قدس الله أسرارهما أنهما مالا أو جزما بالدخول باعتبار دخول الليلتين المتوسطتين، يعني أن تكون اليوم يوما كاملا فهو 24 ساعة، فلا بد من أن يكون الاعتكاف من أول الليل ليتم اليوم الكامل. وهذا لا نعرف له وجها، فإن اليوم إنما هو في مقابل الليلة 7 ليال و8 أيام وغير ذلك الآيات كثيرة. والعرف أيضا كذلك يوم وليلة، ينقسم هذه الحركة حركة الشمس إلى قسمين طبعا، قوس نهاري وقوس ليلي، هذا يعبر عنه باليوم ويعبر عنه بالنهار، وذاك يعبر يعني القوس الآخر يعبر عنه بالليل. والقوس أيضا قوس ليلي، قوس نهاري وقوس ليلي، قد يطلق بعناية يطلق اليوم على 24 ساعة، فيقال إن فلانا بقي في المحل الفلاني 3 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام، فيراد منه الليالي أيضا. هذا يحتاج إلى قرينة خارجية، وإلا فاليوم المنصرف منه إنما هو في قبال الليل يوم وليلة، فلا موجب لدخول الليلة في ذلك بعد الخروج بحسب منصرف العرف وما يفهم من هذا اللفظ. فإنما يبقى الكلام في أن أول اليوم هل هو الفجر أو أن أول اليوم هو طلوع الشمس. ذكرنا سابقا أن الليل ينتهي بطلوع الشمس، ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا، كل ما لم تكن الشمس موجودة وكانت غائمة عن الأنظار فبعد لم يدخل النهار، فإذا غربت يدخل الليل، فتكون العبرة بطلوع الشمس وغروبها. ولكن القرينة في المقام قامت على أن المراد باليوم هو ما بعد الفجر، باعتبار أن الصوم إنما يكون من الفجر، لا اعتكاف إلا بصومين. ومن البعيد في المتفاهم العرفي أن يكون مبدأ الاعتكاف من طلوع الشمس ومبدأ الصوم من الفجر، أمر ممكن يصوم من الفجر ولكن اعتكافه يكون من طلوع الشمس، إلا أنه بعيد عرفا. فيكون اليوم هنا يراد به ما بين ما يشمل ما بين الطلوعين أيضا، ولو بالعناية لا يكون الاعتكاف أقل من 3 أيام، لا يكون الاعتكاف إلا بصومين يظهر أن المراد هو يوم الصوم لا مطلق ما يطلق عليه اليوم في العرف ولا شك في أن صوم يوم الصوم إنما هو من الفجر ولو بالعناية فمبدأ الاعتكاف والفجر وإن كان لفظ اليوم لولا القرينة مبدأه طلوع الشمس كما ذكرناه ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم التلفيق الثلاثة التي هي نمیشنم چی میفرماید من مکبره دارم شما نداری من که میگم شما میشنوید شما میشنوید بله این فراموش ببخشید پس باشانه کم شما
یا الله
گوشم یک خورده سنگین شده دکتر چیز نمیدنم کمی زیاد نیست چرسون گوش راست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اياک نعبد و اياک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الاعتكاف يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام إلا أنه لا ينقص عن ذلك. وقد ذكرنا دليل ما ذكره ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الزيادة بأنه إذا زاد يومين على ثلاثة أيام يجب عليه البقاء حتى يتم ثلاثة أخرى غير الثلاثة الأولى، يعني يجب إكمال هذا أيضا ليكون المجموع مؤلفا من ثلاثتين. والدليل ثم إنه ذكر قدس الله نفسه في المسألة الخامسة من هذا الباب أن الاعتكاف إذا كان مندوبا فإذا اعتكف يومين وجب عليه اليوم الثالث، وسيجيء الكلام في ذلك. يعني في الثلاثة الأولى إذا اعتكف يومين كان اليوم الثالث أيضا يجب اعتكافه، وهكذا في الخمسة بالنسبة إلى السادس. أما الكلام في الاعتكاف الأول فسيجيء في محله ويستدل عليه بروايات، منها ما رواه سيئة محمد بن مسلم قال عليه السلام إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترت، يعني ليس بواجب، لم يلزم على نفسه بقاء ثلاثة أيام، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف إذا لم يكن البقاء مشروطا من الأول ولم يكن ملتزما به، له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. فإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام، يجيء الكلام في ذلك. وأما بالنسبة لولا صدره فنعم، ولذا قلنا أنه سيأتي الكلام فيه. لولا صدره كان ظاهرا في ذلك، لكن في أوله قال إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترته، فإلا هم على الاشتراط واضح.
فلم يكن اشترط في الشق الأول ليس له معنى. إذا اعتكف فلم يكن اشترط، يعني إذا اشترط لا بد له من الإتمام، وإذا لم يشترط فله الفسق، يعني إذا كان من قبيل الناظرين فإلا ليس له معنى ولم يكن اشترط بطريق أولى. إذا فرضنا أنه من أول اعتكافه اشترط مثل الإحرام فبطريق أولى يجوز له الخروج. نقول إذا اعتكف يوما ولم يكن قد اشترط، يعني لم يكن قد اشترط الاعتكاف ثلاثة أيام، لم يلتزم به بنذر أو شبه نذر، فله أن يفسخ. فسخ على تقدير أنه لم يلزم نفسه بالبقاء، اشترط يعني الإلزام بالبقاء كيفما كان. الكلام في هذه المسألة يأتي في المسألة الخامسة من هذا الباب. كلامنا فعلا فيما إذا بقي خمسة أيام. الدليل على ذلك صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام، رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، بل عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد. فإن أقام، محل الاستشهاد هذه الجملة، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر. والرواية سندا تاما ودلالة كذلك، أنه إذا بقي المعتكف خمسة أيام فليس له الخيار أن يخرج، بل لا بد له من إتمام اعتكافه، والإتمام واجب. إلا أن الكلام في أن كل يومين يلحق بهذين اليومين، أو أن الحكم خاص بمورده ولا يجري في غيره، لأن الكلام في الاعتكاف المندوب لا فيما إذا كان بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو شرط في ضمن عقد. المقصود أنه إذا لم يكن ملزم الخارجي فهل نفس البقاء يومين ملزم للبقاء يوم الثالث أو أنه ليس كذلك؟ ذهب جماعة إلى الألحاق واستشكل الماتن قدس الله نفسه، قال: وفيه تأمل، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لأن انقلاب المندوب واجبا أمر على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، والقياس لا نقول به، إنما ثبت هذا الحكم في اليومين الأولين على ما سيجي الكلام فيه، وثبت في اليومين بعد الثلاثة يتم السادس. وأما إذا فرضنا أنه اعتكف ثمانية أيام يجب الاعتكاف يوم التاسع أيضا، لا بد له من دليل، ليس عندنا أي دليل. مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب هذا اليوم، والإلحاق بلا دليل معناه القياس، ولا نقول بالقياس، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ثم تعرض قدس الله نفسه لاعتكاف ثلاثة أيام، وأن هذه الثلاثة هل يمكن أن تكون ملفقة أو لا بد من أن تكون ثلاثة أيام بغير تلفيق، يعني ثلاثة أيام تامة. ذكر قدس الله نفسه أن التلفيق فيه إشكال، استشكل في التلفيق، والأمر كما ذكره بل أوضح مما ذكره، فإن الظاهر من ثلاثة أيام على ما ذكرنا، ولا سيما في المقام باعتبار أن يوم الصوم هو من الفجر إلى المغرب، واستظهرنا أن ثلاثة أيام في الاعتكاف هي ثلاثة أيام الصوم، واليوم كما ذكرنا عبارة عن طلوع الشمس إلى المغرب أو طلوع الفجر إلى المغرب باعتبار المواريث، والتلفيق ليس بيومين، نصف يوم ونصف يوم لا يكون يوما، بل نصفان من يوم، من نصفان من يومين، كما إذا ملك أحد نصف دار وملك نصف دار غير هذه الدار لا يقال إنه مالك للدار لدار واحدة، بل مالك لنصفين من دارين، أو مالك لنصف عبد ومالك للنصف الآخر من عبد آخر، يعني لنصف من عبد آخر هو غير مالك لعبد واحد، وهكذا. لا يكون هذا يوما، قلنا إن التقدير يعني مقدار يوم هذا يحتاج إلى دليل، ومقتضى الروايات أن الاعتكاف لا تكون من أقل من ثلاثة أيام، فلا بد من أن يكون المكث في المسجد ثلاثة أيام ويعتبر فيه الصوم، فيعتكف من نصف يوم ثم يومين ثم يوم من اليوم الرابع لا يتحقق فيه الاعتكاف الصحيح، بل لا بد من إتمام ذلك اليوم ليتم ثلاثة. وقد تقدم قريبا نظير ذلك في الشهر، قلنا إن الشهر عبارة أما بين الهلالين بحسب المفهوم العرفي واللغة، والسنة منقسمة إلى 12 شهرا. إرادة المقدار من هذه الكلمة يحتاج إلى قرينة، والقرينة قائمة في عدة من الموارد، وأما فيما إذا لم تكن قرينة فلا موجب، مثل المقام لا موجب لإرادة المقدار. وذكرنا أن التعرض لهذا البحث، يعني أصل بحث ذلك في باب العدة، تكلموا في هذا كأن العدة لا يعتبر فيه أن تكون الأشهر أشهرا هلاليا، بل يجوز التلفيق نصف شهر مع ثلاثة أشهر مع نصف من الشهر الخامس وعشرة أيام. في باب إقامة عشرة أيام تعرضوا لذلك، كل ذلك صحيح لقيام القرينة الخارجية. وأما التعرض لأصل البحث ونقل الخلاف بالمسألة أو عدم الخلاف بالمسألة لم أرى التعرض له. نعم الظاهر من كلمات غير واحدين، منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع، وغير المحقق كأن هذا أخذوه مثل إرسال المسلمات، ووقع وكذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فذكروا أن الشهر إذا كان هلاليا فالعبرة بالشهر، وإن كان كل من الشهرين ناقصا فرزنا أنه صام شهر رجب وشهر شعبان كفارتان، أو شهرين غير هذين الشهرين، شهر صفر وربيع الأول مثلا، وكان كل منهما ناقصا يجزي ذلك، لأنه حقيقة يصدق أنه صام شهرين متتابعين. وأما إذا فرزنا أن الشروع كان أثناء الشهر لا من مبدأ الشهر الهلالي فيتم الناقص، وبعد ذلك صام شهرا، صام مقدارا من شهر رجب وتمام الشهر شعبان مثلا أو من الشهور الأخرى، الشهر الثاني يحسب كاملا سواء كان ناقصا أم لم يكن ناقصا، صام شهرا. وأما ما صامه قبل ذلك فلنفرض أنه شهر رجب، يتم ما بقي منه بعد ذلك. إنما الخلاف الذي يذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه في أن الإتمام بأي نحو يكون، كيف يتمه؟ يحسبه 30 أن الشهر الأول الذي لم يصم كله وصام منه نفرض 10 أيام أو أكثر أو أقل، و سام الشهر الثانی و به شهر شعبان فرزن فشهر شعبان یه سب شهرن و امکان ناقصن و یتم ما بقی من الشهر الاول المحقق قدس الله نفسه اعتبر ان یکون الاتمام به عد 30 یومن لانه اذا لم يتحقق الشهر حقیقتا وهو ما بين الهلالين فيكون العبرة بالعدد والعدد 30 يوما فلو فرضنا انه صام من شهر رجب 10 ايام وكان شهر رجب ناقصا لا عبرة بنقصه وتمامه بل يصوم 20 يوما بعد شهر رمضان ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذكر أنه لا مقتضي لذلك فإن العبرة بصوم شهرين والمفروض أنه صام شهرا واحدا وهو شهر شعبان فالباقي من رجب يتمه إذا فرضنا أن شهر رجب ناقص وصام هذا 10 أيام فيضيف إليها 19 يوما لا 20 يوما لأن شهر رجب كان ناقصا والمفروض أن الواجب الإكمال بعشرين إكمال ذلك الشهر وإكمال ذلك الشهر إنما يكون بصوم 19 يوما ثم ذكر قدس الله نفسه قولا آخر وهو أن الشهر الثاني لا يحسب شهرا واحدا شهر شعبان لا يحسب شهرا واحدا لأن الإضافة لابد أن يكون بعد تمامية الشهر لا قبل تمام الشهر يصوم شهرا ثم يضيف إليه شيئا آخر فعلى ذلك ينكسر الشهران معا يعني ما صامه أولا يضاف إليه ما صامه من شعبان فلو فرضنا أننا قلنا بأن العبرة في التتميم بالعدد كما اختاره المحقق فصام من شهر رجب مثلا 10 أيام أو أقل أو أكثر يتمه من شهر شعبان حتى يتم 30 ثم يأتي ببقية شهر شعبان للشهر الثاني لأن الشهر الأول قد تم بعد 30 فما صامه يصومه ويتمه 30 بعد شهر رمضان فكل من الشهرين يحسب منكسرا إن قلنا بأن في فرض الانكسار لابد من عد 30 فلابد من أن يصوم هذا 60 يوما ولا يجزيه نقص شعبان أو نقص شهر رجب لا عبرة بذلك هذا أيضا ذكر قولا في المسألة لو قلنا باللزوم الشهر الواحد ابتداء كما استظهرناه ونتكلم فيه أيضا لا عبرة بهذا الصوم لأن شهر شعبان صامه ولكن لم يضف إليه شيئا والإضافة السابقة لا أثر لها وإذا قلنا بالتلفيق فرزت لو قلنا بالتلفيق الصحيح ما ذكره هذا القائد يعني يقع الانكسار في كلا الشهرين فإن الظاهر من الروايات على ما نبين الآن الظاهر من الروايات أن تكون الزيادة بعد الشهر الأول يعني يصوم شهرا ولو بالتلفيق افرض التزمنا بالتلفيق يصوم شهرا ثم يزيد فكيف يمكن أن نحسب الشهر الثاني قبل تمامية الشهر الأول فإذا صام أياما من شهر رجب و تمام شهر شعبان فلنفروض هذا لا يحسب شهر شعبان شهرا ثانيا فيتم الأول بل لابد من إتمام الأول ثم الإتيان بالثاني
فإن قلنا بأن في فرض التلفيق إن قلنا بأنه في فرض التلفيق لا بد من عدة ثلاثين كما اختاره المحقق قدس الله نفسه، لا بد من احتساب ثلاثين من حين ما شرع في الكفارة وما صامه من شعبان زائدا على ذلك يحسب من الشهر الثاني، وإلا فلا يحسب الشهر الثاني قبل الشهر الأول، قبل أن يتم الشهر الأول كيف يأتي بالشهر الثاني؟ فعلى القول بالتلفيق لا بد من الالتزام بما ذكره هذا القائل، يعني يكون هنا تلفيقان، تلفيق للشهر الأول وتلفيق للشهر الثاني، وتظهر الثمرة على ما ذكره في الجواهر فيما إذا صام يوما من شهر رجب اليوم الأخير وصام تمام شعبان وكان شهر شعبان ناقصا. بناء على ما ذكره المحقق قدس الله نفسه يحسب شهر شعبان شهرا، وصام يوما فالباقي عليه 29 يوما فيصومه من شهر شوال أو ذي القعدة أو غير ذلك. فصوم شعبان صحيح صام شهرا، ولا بد من التتميم من تتميم السابق ب30 يوما، وعلى ما ذكره صاحب الجوائز قدس الله نفسه يصوم 29 يوما لو كان شهر رجب ناقصا. يكفي 29 لأن اللازم تتميم ذلك الشهر، يعني قضاء ما بقي من الشهر الأول، والباقي 29 يوما فبعد شهر رمضان يصوم 29 يوما فيتم الشهران المفروض أنه صام شهر شعبان ولو كان ناقصا، وصام شهر رجب يوما منه في رجب بلي وسمان فرزناه ناقص بلي ما نقزه 28 يوما اشتباه شد 29 يصوم 28 يوما الذي بقي من شهر رجب فهذا هو شهران كاملا. وعلى القول الثالث الذي استظهرناه بناء على جواز التلفيق يصوم الشهرين بتمامهما، لأنه لم يتحقق شهر وزيادة، صام يوما من شهر رجب وصام 29 يوما من شهر شعبان فهذا شهر كامل، ولم يزف إليه شيئا، دخل شهر رمضان فما صامه هو 30 يوما، ولا يكفي 30 يوما في الكفارة بل لا بد أن يزيد على ذلك فهذا لا يحسب. ثم إن الظاهر من كلام صاحب المسائل قدس الله نفسه بل صريح كلامه، وكذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه، أنهما استفادا من صحيحة منصور بن حازم أنه يجوز في كفارة الزهار أن يصوم شهر شعبان ويصوم شيئا من شهر رجب ثم يكمله بعد ذلك. أما صاحب الوسائل أخذه في العنوان في موردين، أحدهما في باب الصوم والثاني في باب الكفارة، ولكن في باب الكفارات لم يذكر الرواية بل تقدم في كتاب الصوم، وهنا ذكر رواية منصور بن حازم، أخذ في العنوان أنه جواز صوم شهر شعبان مع شيء قبله، يعني شهر رجب يا شهر يا بلا عنوان شعبان في الكفارات قطعا لفظ شعبان، اما هنا الان نشوف انه شهر شعبان او شهرا ويصوم قبله پیداش میکنیم دیگه. بل شعبان خلاص باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهر فصام شعبان لم يجزه ووجب استینافه إلا أن يصوم قبله ولو يوما. في باب الكفارة هم هكذا أخذ هذا العنوان، فذكر صحيحة منصور بن حازم، وهذه الصحيحة لا دلالة لها على ذلك أبدا، وإنما المستفاد من هذه الصحيحة ما ذكرناه أنه في مقام التتابع لا بد من أن يصوم شهرا ويزيد عليه يوما أو يومين أو أيام، وليس ناظرا إلى أنه قبل تحقق الشهر يأتي بشيء يزيد عليه، يعني يتحقق الشهر ثم يزيد عليه. الزيادة معناه أن الأول متحقق وبعد ذلك يأتي به، وقد سرها بذلك في بعض الروايات وظاهر بعض الآخر نذكره الآن إن شاء الله. أما هذه الرواية سيئة منصوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل صام في زهار شعبان، صام في زهار شعبان، شهر شعبان، صام هذا الشهر في زهار كفارة زهار، ثم أدركه شهر رمضان، قال عليه السلام يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الزهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته. هذا قال قبله، يعني إطلاق مثلا تكونه وأنه هذا بعد ناجف أجب تسكيت بله، فإن هو صام في الزهار فزاد، يعني أولا صام بعد فاب افتمد و فزادم و انو اتاولا، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف، بعد الصوم يزيد و قبل الصوم يزيد، فإن هو صام يعني صام شهرا فزاد. كيف يمكن هذه الرماية يستدل بها انه يجوز ان يصوم يوما من رجب و يصوم شهر شعبان؟ كل ذلك لم يكن. و اسره جميع هذه الرمايات صحيحة الحلبي، صحيحة أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم أرزت علة، لا بأس أن يقطعه ثم يقضي ما ذكره، أولا يصوم الشهر بعد ذلك ثم يصوم من الشهر الذي يليه، يعني من الشهر الثاني الذي يليه يصوم منه شيئا، فالزيادة إنما تكون بعد تمامية الأول، لا أن الزيادة يكون من الأول يصوم يوما بعد يأتي بصوم آخر. وكيف كان وإن كان يظهر من كلام المحقق وكلام صاحب الجواهر قدس الله عنه لم يتعرضوا بعنوان الخلاف والنزاع والتصريح بأنه، لكن فقط فتوى يفتون بالتلفيق، يظهر أنه كأنه من المسلمات ولو عند المتأخرين، ولكن الظاهر ما ذكرناه دعوى أن الشهر يراد به الجامع بين الشهر الحقيقي ومقدار الشهر، هذا يحتاج إلى عناية. يصوم الشهرين متتابعين، يعني إن صام من الشهور الهلالية يكفي 29، إن صام من أول الشهر، وإن لم يصم من الشهر فمقداره، فيراد بكلمة شهرين الجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي، هذا لابد له من قرينة بازعة. إذا أريد به المقدار معنى فنقول مقدار شهرين يعني 60 يوما، هذا لم يلتزموا به، يصوم شهرين يعني مقدار شهرين يعني 60 يوما، لم يلتزموا بهذا، بل قالوا أنه إن كان الشهر هلاليا فيجزيه الشهر الهلالي، على ما علل صاحب الجواهر يقول لأنه الشهر حقيقة، حقيقة الشهر واضح، الشهر حقيقة بين الهلالين، إذا كان في أثنائه المقدار فمعناه أنه أريد بكلمة صوم شهرين متتابعين الجامع بين الحبان الحقيقي والمجازي، وهذا من أبعد المجازات، لا بد فيه من قرينة وليست عندنا أي قرينة. فالظاهر ما ذكرنا أنه في كفارة صوم شهرين متتابعين
لابد من إتمام شهر شهر ثم بعد ذلك إذا زاد عليه يوم أو يومين يجوز له التأخير.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مواضع الاعتكاف وأن الاعتكاف لابد من أن يقع في مسجد من المساجد، ولكن وقع الكلام في تشخيص هذه المساجد فنسب إلى جماعة منهم الشيخ قدس الله نفسه اعتبار أن يكون في المساجد الأربعة: مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة، وذهب جماعة أخرى منهم الشيخ المفيد قدس الله نفسه والمحقق في المعتبر وجماعة أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد يكون جامعا، يعني يجتمع فيه الناس لأمر يتحقق في الخارج: مجمع الناس ومسجد البلد ومسجد المصر، لا يختص بجماعة دون جماعة وبقبيلة دون قبيلة أو بسوق دون سوق، بل مسجد جامع لجميع أهل البلد. وربما يقال بجوازه في كل مسجد وقعت فيه صلاة جماعة من إمام عادل وإن لم يكن مسجدا جامعا. العبرة بالجماعة، يعني بالصلاة جماعتان، فيصح في كل مسجد جامع وفي كل مسجد صلي فيه صلاة جماعتان، ولكن بشرط أن تكون الجماعة صحيحة وأن يكون الإمام عادلا. وأما إذا لم يكن عادلا ولم يكن من الجامعان فلا يصح الاعتكاف فيه. استدل لما ذهب إليه المفيد قدس الله نفسه وجماعة المحقق في المعتبر وغيرهم شهيدين وغيرهم، استدل لهم بعدة روايات التي دلت على أن الاعتكاف إنما يقع في مسجد جامعين. من جملة هذه الروايات صحيحة الحلبي التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم في مسجد جامع. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصومين في مسجد الجامع، يعني يكون المسجد مسجدا يكون جامعا للناس في مقابل مسجد المحلة ومسجد السوق مسجد القبيلة وأمثال ذلك. وأيضا يدل على أسلنا بهذه الرواية، وأيضا استدل له بصحيحة داود ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابه من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن علي عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع، يكون المسجد جامعا ولا يختص بقبيلة دون قبيلة. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه بهذا السند، ورواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن يعقوب أيضا يكون السند واحدا، والرواية ضعيفة تماما باعتبار أن سهل بن زياد ضعيف لا يعتمد على روايته، ولكن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بعينها بإسناده عن البزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناس عن داود بن سرحان وطريق الشيخ الصدوق صحيح داود بن سرحان ثقة البزنطي أمثاله معلوم أحمد بن محمد بن أبي ناس من الأجلاء الثقات العظام حاله معلوم فالرواية معتبرة وإن كان طريق الشيخ المنتهي إلى طريق الكليني هذا الطريق ضعيفا ودلالة الرواية واضحة لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع هذه الرواية أيضا صحيحة وتدل على جواز الاعتكاف في كل مسجد يكون جامعا ويدل على ذلك أيضا معتبرة علي بن عمران روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن وتقدم الكلام مرارا في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن عن محمد بن أبالي عن أحمد بن سبيح وهو ثقة عن علي بن عمران وهو إيجاز ثقة فالرواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع هذه الرواية أيضا تدلنا على جواز الاعتكاف في كل مسجد يكون جامعا ولكن هذه الصحيحة لا يمكن الاعتماد عليها لأن الشيخ روى هذه الرواية بعينها في الاستبصار بسنده ومتنه وفيه علي بن غراب يعني روى الشيخ عن علي بن الحسن عن أحمد بن سبيه عن علي بن غراب وصاحب المسائل ذكر كليهما يعني كأنهما روايتان وليس الأمر كذلك بل رواية واحدة جزما ولكن في نسخة التهذيب علي بن عمران وهو ثقة وفي نسخة الاستبصار علي بن غراب لم يرد فيه توثيق فلم يعلم أن أي من النسختين صحيح هل نسخة التهذيب أو نسخة الاستبصار فلو لم تكن هذه الرواية مذكورة في الاستبصار لاعتمدنا عليها لأن السند قوي طريق الشيخ إلى علي بن الحسن وأحمد بن سبيه وعلي بن عمران ثقة كل منهما ثقة فتكون الرواية معتبرة لكن بما أن الرواية واحدة جزما وإنما الاختلاف في النسخة وأن الصحيح هو علي بن عمران أو علي بن غراب من هذه الجهة نتوقف في الرواية فتكون مؤيدة للصحيحتين كغيرهما أيضا من بعض الروايات الذي يستفاد منه أن يكون المسجد جامعا واستدل على ما ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه وجماعة بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك من اختصاص ذلك بالمساجد الأربعة الذي استدل على ذلك روايتان إهداهما مرسلة الشيخ المفيد قال روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي قال وهي أربعة مساجد المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السلام هذه الرواية مرسلة روي أنه كذلك الشيخ المفيد لا أثر لهذا يعني لا يترتب أثر على هذه الرواية ولا سيما أن الشيخ المفيد الذي هو الراوي هذه الرواية هو قائل بجواز الاعتكاف في كل مسجد جامع كما نسبنا إليه هذا الآن يعني ممن قال بصحة الاعتكاف في أي مسجد من كان جامعا فهو لم يعمل بروايته بهذه الرواية، فكيف غيره يعمل بهذه الرواية؟ العمدة هي صحيحة عمر بن يزيد. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ كان يريد أن يعتكف في بعض مساجد بغداد. قال عليه السلام: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. بعد ذلك قال عليه السلام: بلا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. هذه المساجد لا بأس بها، لأنه جزمان المعصوم صلى فيها صلاة جماعتين، مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة، فيعتبر في الاعتكاف أن يكون في مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعتين، ولا بأس بالاعتكاف في هذه المساجد. وأما مساجد بغداد فلا، كما يظهر من الرواية. وسأل عن مساجد بغداد فأجاب سلام الله عليه بالنفي أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. هذه الرواية رويت من ثلاثة طرق. هذه أحد الطرق الذي ذكره الكليني قدس الله نفسه، وفي السند سهل بن زياد فالرواية ضعيفة. سند آخر رواه الشيخ قدس الله نفسه عن علي بن الحسن بن فزار، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد. هذه الرواية أيناً هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بهذا السند: علي بن الحسن بن فزار، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله. والظاهر ولا أقل بل أنه غير بعيد، يعني مزنون قبيان، أن محمد بن علي هذا هو محمد بن علي بن محبوب الذي يروي عن الحسن بن محبوب في غير هذا المورد، فتكون الرواية حينئذ معتبرة. علي بن الحسن بن فزال، بعده محمد بن علي، محمد بن علي بن محبوب، فإنه روى عن الحسن بن محبوب في غير هذه الرواية. بعده هم عمر بن يزيد وهو ثقة، فالرماية من جهة السند معتبرة. مع قتل نظر عن ذلك رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، وطريق الشيخ الصدوق إلى الحسن بن محبوب صحيح، والحسن بن محبوب حاله معلوم، عمر بن يزيد أيضا ثقة، فالرماية صحيحة. فالإشكال في الرواية من جهة السند لا مجال له، إنما الكلام في دلالة الرواية. هذا مبني الاستدلال على أن يكون المراد بإمام عدلين هو الإمام على جميع المسلمين من الموجودين والمعدومين، الحاضرين والغائبين، يعني الإمام المنصوب من قبل الله سبحانه، يعني 12. هذا ليس في الرواية ظهور في ذلك، بل إمام عدل كشاهد عدل: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم أو ذوي عدل من رجالكم. لا دلالة في الرواية على أن المراد بالإمام إمام العدل أنه المعصوم سلام الله عليه، بل المراد من يصح الاعتمام به في صلاة الجماعة. ويؤكد هذا أنه لو كان المراد بالإمام الإمام المنصوب من الله تعالى المعصوم يستلزم هذا تقييد الروايتين الصحيحتين صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن سرحان وغيرهما دلت على جواز الاعتكاف في مسجد جامع معناه تقييد هذا المطلق بالفرد النادر لا اعتكاف إلا بصوم بله وفي مسجد جامع لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع وفي صحيحة داود بن سرحان قال لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع فنقيد المسجد الجامع نقيده بالكوفة والبصرة هذا تقييد بفرد نادر لأن مكة سرها بها مسجد النبي سرها به فما معنى المسجد الجامع لا يصح الاعتكاف بله كان يقول عليه السلام علي عليه السلام لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع يعني الكوفة والبصرة هذا ليس جمعا عرفيا جزما فلا يمكن حمل الإمام على الإمام المعصوم وإلا لزم تقييد هاتين الصحيحتين والتقييد بعيد عن الفهم العرفي إذن لا مناس من أن يكون المراد بالإمام الإمام الذي يصح الاهتمام به فتدل الصحيحة على أن كل مسجد جامع لا يجوز الاعتكاف فيه بل لا بد فيه من قيد آخر وهو أن يكون ذلك المسجد مما صلي فيه صلاة جماعة صحيحة وأن يكون الإمام عادلا في قبال مساجد بغداد التي لم يكن فيها إمام عادل ولم تنعقد صلاة جماعة صحيحة هذا قابل للتقييد فيقيد ما دل على جواز الاعتكاف في المسجد الحرام في مسجد جامع بما إذا وقعت فيه صلاة جماعة صحيحة هذا قابل للتقييد لكن الظاهر الإجماع تحقق الإجماع على خلاف ذلك يعني إذا قلنا بالمسجد الجامع لا يفرق في المسجد الجامع وفي الرواية أخذ جماعة بل فقال عليه السلام لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة في مقابل المسجد الخاص قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة إذن يهمل هذا حيث إنه ليس في الأقوال بل من يقول بالتقييد فأن المسجد الجامع لا بد أن يصلى فيه صلاة جماعة من إمام عادل فيهمل هذا على الأفضلية إذن ما دل على صحة الاعتكاف في مسجد جامع وأنه يعني اعتكاف غير مختص بالمساجد الأربعة هذا هو الصحيح يبقى الكلام في أنه هل يصح الاعتكاف في غير مسجد جامع إذا أقيمت فيه صلاة جماعة من إمام عادل أو لا يصح نتكلم فيه إن شاء الله
السلام عليكم
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن الروايات الواردة في الاعتكاف على طوائف فمنها ما دل على جواز الاعتكاف في كل مسجد يكون جامعا يعبر عنه بالمسجد بالجامع وهو الذي يجمع الناس ويجتمع الناس فيه لصلاة الجمعة أو لغير صلاة الجمعة بحسب المناسبات
وهذا مسجد لا يختص بقبيلة دون قبيلة ولا بمحلة دون محلة بسوق دون سوق بل يعم جميع أهل البلد فهو جامع أهل البلد ومنها ما دل على أنه لا يجوز الاعتكاف يعني يعتبر في الاعتكاف أن يكون في مسجد صلى فيه أحد المعصومين سلام الله عليهم المساجد الأربعة مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة وما دل على ذلك إما سند ضعيف سندان أو دلالتان المرسل يدل على ذلك مرسل الشيخ المفيد قدس الله نفسه خص بهذه المساجد ولكن لإصالها لا يمكن الاعتماد عليها على أن المفيد الذي هو مرسل هذه الرواية لم يعمل بها بل نسب إليه جواز الاعتكاف في كل مسجد جامع وأما الصحيحة فقد ناقشنا في دلالتها فأنها لا تدل على ذلك لأن هذه الصحيحة يقول عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال عليه السلام لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة بناء على حمله جملة إمام عدل على الإمام المعصوم عليه السلام وقلنا إنه لا شاهد على ذلك بل يمكن ولعله هو الزاهد مثل شاهد عدل أن يراد به أن الاعتكاف إنما يكون في مسجد جامع مسجد جماعة ولكن بشرط أن يكون الإمام بشرط أن يكون صلي فيه جماعة وبعيد حمله على الإمام العادل وذلك لأنه إذا اختص الاعتكاف بخصوص ذلك بما صلى فيه إمام عدل وهو منحصر في المساجد الأربعة لا بد من حمل صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن سرحان الدالتين على جواز الاعتكاف في مسجد جامع لا بد من حملهما على خصوص هذه المساجد وهذا من التقييد بالفرد النادر الذي يبعد بحسب الفهم العرفي لا يمكن حمله على ذلك بل لا بد من حمل الإمام العادل هنا على الإمام العادل يعني إمام جماعة يكون واجدا للشرائط ويبعد هذا الأمر يعني أكثر بعدان في صحيحة داود بن سرحان فإن في صحيحة داود بن سرحان ذكر مسجد مكة ومسجد مدينة فبعد ذلك قال عليه السلام المسجد الجامع قال عليه السلام لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع لا بد من حمل مسجد جامع هنا على مسجد الكوفة ومسجد البصرة وهذا بعيد جدا فلا يمكن الالتزام بالتخصيص بل لا بد من الحمل على الإمام العادل يعني العدالة المعتبرة في إمام جماعة إذن هذه الصحيحة تدل على عدم جواز الاعتكاف في كل مسجد جامع حتى إذا لم يكن إمام عادل صلى فيه كما هو مورد هذه الصحيحة فإنه سأل عن الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها طبعا بغداد كان فيه مسجد جامع على كبر بغداد عظمته بله وكانت بله في بعض الأوقات دار الخلافة إذن لابد فيه من مسجد جامع فكأن الإمام عليه السلام أشار إلى أن هذه المساجد التي لم يصل فيها إمام عادل جماعة لا يصح الاعتكاف فيه و هاجا قابل لتقييد صحيحة الحلبي و صحيحة داود بن سرحان فنلتزم بالجواز في كل مسجد جامع بشرط أن يكون إمام عادل قد صلى فيه فإن كان هنا إجماع على عدم اعتبار هذا الشرط كما هو ليس ببعيد ولم ينقل هذا التقييد عن أحد من السابقين واللاحقين إذن نرفع اليد عن هذه الصحيحة فنرد علمها إلى أهلها لأنها خلاف الإجماع وإن لم يكن إجماع على ذلك فنقيد جواز الاعتكاف في المسجد الجامع بما إذا صلى إمام عادل فيه وأما إذا لم يصل فيه فلا يجوز الاعتكاف فيه فكيفما كان لا تدل هذه الرواية الصحيحة على اختصاص الاعتكاف بالمساجد الأربعة وأما بقية الروايات فقد أخذ فيها عنوان الجماعة وهي عدة روايات منها رواية صحيحة عبد الله بن سنان قال لا يصلح العكوف في غيرها يعني غير مكة إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو مسجد من مساجد الجماعة ليس المراد بالجماعة هنا صلاة الجماعة بل نفس الجماعة يعني جماعة الناس لا يصلح العكوف في غيرها أي في غير مسجد غير مكة إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو مسجد من مساجد الجماعة يعني أن يكون مسجدا للجماعة لا لطائفة دون طائفة فيكون معنى هذا معنى المسجد الجامع يعني أن يكون مسجدا جامعا للناس فمدلول هذه الصحيحة يتحد مع مدلول صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن سرحان ليس هنا أي دلالة أو إشعار على اعتبار صلاة الجماعة في المسجد يعني مسجد صلي فيه جماعتان ليس هنا أي دلالة وكذلك صحيحة يحيى بن العلى الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال باعتبار أن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع نعبر بالصحيحة بإلا فأبان بن عثمان بل في مذهبه كلام وإن كان ثقة جزما عد من أصحاب الإجماع وأنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن العلى الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعتين ليس معنى هذا إلا في مسجد صلي فيه صلاة جماعتين بل المراد به مسجد الجماعة في مقابل مسجد السوق ومسجد القبيلة يعني الجامع وكذلك صحيحة ابن أبي عمير عن الحلبي عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الاعتكاف قال لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعتين وتصوم ما دمت معتكفا هذا أيضا كذلك مسجد جماعتين يعني مسجد جامع يجمع الناس فتكون هذه الروايات بحسب المضمون متحدة مع مضمون صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن سرحان وهنا رواية أخرى رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال عليه السلام إن علي عليه السلام كان يقول
لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع. هنا في الوسائل كأنه بعنوان النسخة كتب جماعة إلا في مسجد جامع جماعة. الموجود في التهذيب فعلا في مسجد جامع. وعلى كل حال ليست الرواية جمع فيهما الكلمتان، يعني في مسجد جامع جماعة، ليس كذلك حتى يقال إن الرواية قد أخذ قيدين، أحدهما أن يكون المسجد جامعا والثاني أن يكون فيه جماعة. الكلمتان غير موجودتين معا في التهذيب. التهذيب الموجود بالفعل فيه أو مسجد جامع فيكون مضمونه مضمون صحيحة الحلبي وغيرها. فلنفرض بدل كلمة جامع كان جماعة، يعني في مسجد جماعة، فيكون مضمونها مضمون تلك الروايات صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحلبي وما ذكرناه من الروايات. فكيف ما كان ليست اللفظتان جمعا موجودا في التهذيب، بل احدهما مسجد جامع او مسجد جماعه. ومع ذلك فسند هذه الروايه ايضا مورد للمناقشه، فان محمد بن علي الذي وقع في سند هذه الروايه لم يعلم انه من هو الرابي عن علي بن نعمان، هل هو محمد بن علي ابن محبوب حتى يكون ثقة أو أبو سمينة محمد بن علي الكوفي السيرفي الهمداني كما ذكرنا رجل واحد وهو ليس بثقة. كانت الرواية صحيحة أو لم تكن صحيحة لا تدل على شيء مخالف لما ذكرنا. إذن المتحصل مما ذكرنا أن الاعتكاف يعتبر فيها أن يكون في مسجد جامع ولا يصح في غير المسجد الجامع من المساجد. صلي فيه جماعة أم لم يصلي فيه جماعة، وجود صلاة الجماعة كعدم وجودها لا أثر لذلك. العبرة بكون المسجد جامعا. وهل يعتبر في المسجد الجامع أن يصلى فيه جماعة أو لا؟ يجري ما ذكرنا إن كان هنا إجماع فيتبع، وإلا مقتضى صحيحة عمر بن يزيد أن يكون المسجد مما صلي فيه جماعة لا مثل مساجد بغداد التي لم يصلي فيها جماعة صحيحة. هذه المساجد لا يصح الاعتكاف فيها. بقي الكلام فيما أرسله العلامة بدنة الله نفسه في كتاب المندهاء نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه. هذه الرواية أما بحسب السند لا يعتمد عليها لأنها مرسلة وطريق العلامة إلى كتابه جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر مجهول، لا يعلم أنه بأي طريق يروي هذه الرواية. فالرواية غير قابلة للاعتماد من جهة السند ومن جهة الدلالة أيضا كذلك. لا اعتكاف تارة يقول الإمام عليه السلام لا تعتكف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه، يمكن حمله على معنى صحيح أن اعتكاف هذا لا يكون إلا بل بصوم لفي البلد الذي هو فيه، يكون إشارة إلى أن الاعتكاف لا يكون في السفر مثلا، بل لا بد من أن يعتكف في المصر الذي هو فيه. وأما نفي الاعتكاف كطبيعي الاعتكاف لا اعتكاف فلنفرض أنه كوفي كما قيل داود بن الحسين
هكذا يظهر لا اعتكاف الا بصوم وفي الكوفه لا يصح هذا جسما. ما معنى انه لا يصح الاعتكاف الا بصوم وفي الكوفه؟ يعني يختص الاعتكاف بالمصر الذي هو فيه وهو الكوفه، مثلا على ما قيل من ان داود ابن الحسين كوفي وبلده الكوفه، فهذا مكتوب المثلان والسند ضعيف.